رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة الإيمان. أما الذي يقول اللفظ ليس هو من الله والمعنى ليس مرادا، فهذا هو حقيقة الكفر بكتاب الله عز وجل. نعم.
ونصفنا
إثبات ذات كبيره نظرنا عن ذات إثبات اللفظ وإثبات المعنى.
فلا يعاقب بالحقيقه
غيركم نظر
بلا
خير
ولا
ظهران. من المعطل؟ يعني الذي نفى. المعطل معناه النافي، المعطل معناه النافي. من المعطل؟ هل هو الذي يثبت اللفظ والمعنى او الذي ينفي اللفظ والمعنى؟ المعطل هو الذي ينفي اللفظ والمعنى، هذا هو المعطل. فهذا لقبكم في الحقيقه وليس لقب اهل السنه والجماعه. نعم. ولذلك سموا للمعطل. نعم.
واذا تلزم في القران فسبنا بادله وبجانبه برهان.
إذا سببتمونا فسبكم كذب، لأننا والحمد لله لسنا محل السب، لأننا على الحق. وأما سبكم فهو حقيقة، لأنكم أهل ضلال وأهل باطل. فسبنا صحيح في حقكم، أما سبكم لنا فليس صحيح لأنه كذب.
وإذا تبثتم بالقرآن فسبنا بأدلة وحجاجه برهان.
فالحقيقة بالسب هو أنتم لأنكم معطلة، وأما أهل الإيمان وأهل السنة فلا يجوز سبهم لأنهم على حق على برهان، فسبهم به كذب ومحال. نعم.
تبدي صواحكم وتهتك ذكركم وتضيع جهلكم مع العدوان.
نعم.
وإذا سببتم بالمكان فسبنا بأدلة وحجابه برهان. تبدي صواحكم وتهتك
الأدلة وحقائق البرهان، تبدي مخازيكم وتنشر كلمكم. نعم. فنحن نسبكم بدليل، اما انتم تسبوننا بدون دليل. نعم.
بأدلة وحجابه برهان تضيء صواحكم وتهتك ذكركم وتضيء جهلكم مع العدوان.
نعم.
يا فتنا بين الجبال بشاكم
يا بعد ما بين السبابين، سباب بالباطل والبهتان وسباب بالحق والدليل. فنحن إذا سببناكم فنحن على حق وعندنا أدلة على سببكم، وأما أنتم إذا سببتمونا فهذا بهتان وكذب وليس عندكم أي دليل صحيح تديننا به. فيا بعد ما بين السبابين. نعم.
من هذا بالقرآن ليس بغالب
وقل. نعم.
من سب بالبرهان ليس بظالم وظلم سب الأرض للبهتان.
نحن نسب بالبرهان وأنتم تسبون بالظلم والعدوان، ففرق بين السبين. نعم.
فحقيقة التنزيه هي عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا يأتيك من الجهة آياته ورسوله العدلان.
نعم.
فحقيقة التنزيه هي وصف الإله
فإذا كان التجسيم عندكم يعني وصف الله بما وصفه بما وصف به نفسه في القرآن بما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حق ولا يضره إذا سميتموه تجسيما لا يضر سموه ما تشاءون ما دام من حق فالألقاب لا تضر قد سمي الرسول صلى الله عليه وسلم ساحرا وسمي كذابا وسمي شاعرا ومجنونا وسمي مذمما إلى غير ذلك من ألقاب التشنيع وسمي أبتر ما هو أبتر لأنه كل ليس له ذرية وسينقطع ذكره إذا ما الله تعالى إن شانئك هو الأبتر فسمه الرسول صلى الله عليه وسلم بألقاب شنيعة وكثيرة وما ضره ذلك وكذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقبوا وشنع عليهم فإن ذلك لن يضره وإنما يرجع الضرر على من سبهم وشتمهم وهو الواقع فهو الواقع فأهل السنة والحمد لله إذا ذكروا يثنى عليهم ويدعى لهم ويحبهم القلوب وأما خصومهم فإذا ذكروا فإنهم يتبعون بالذم والعيب وتبغضهم القلوب دائما وأبدا. نعم.
فتحملوا أن الشهادة واسألوا في كل مجتمع وكل مكان أنها مجسمة بفضل الله وأن يشهد بذلك معكم مستقبلان.
إذا كان لكم تسمون إثبات الأسماء والصفات كما دلت عليه الكتاب والسنة تجسيما فاشهدوا أننا مجسمة. اشهدوا أننا مجسمة. وليشهد معكم الثقلان الجن والإنس استعينوا بمن شئتم هذا لا يضرنا. نعم.
الله أكبر تشرك أن بها حرب العقال وصيحة الأقران.
نعم قامت الحرب بين أهل السنة وبين أعدائهم قامت الحرب بين أهل السنة وبين أعدائهم الحرب بالسلاح والحرب باللسان وكما قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين المنافقون يجادلون باللسان والكفار يجاهدون بالسيف والسنان الحرب قائمة بين أولياء الله وأعدائه منذ بدء الخليقة من عهد آدم عليه السلام والحرب قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل ما عمرهم تصالح أبدا ولا يمكن تصالحهم أبدا الحرب قائمة بينهم دائما وأبدا ليس هذا بغريب. لا
الله أكبر تشرك عنا بهم حرب العوان وصيحة الأقران وتقابل الصفان وانقسم الورى
نعم هؤلاء جند الله وحزبه وهؤلاء جند الشيطان وحزبه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فالحرب المعنوية والحرب الحسية قائمة بين أهل الحق والباطل من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة حرب معنوية وحرب حسية الحرب المعنوية لا تنقطع أبدا، أما الحرب الحسية فقد تنقطع أحيانا في أسباب تقتضي ذلك ثم تعود، أما الحرب المعنوية فهذه قائمة أبدا دائما وأبدا. نعم.
فصل في بيان مورد
أمر
التعقيل
وأنهم تعرضوا
بالمطلوب عن مورد
السلفيين. نعم، مورد أهل الحق الكتاب والسنة، السلفيين، السلفيين العدل النظير النافع من الكتاب والسنة، هذا مورد أهل السنة. ومورد أهل الضلال من القلوب، وهو مجاري النفايات والقاذورات والبول والغائط، أن يسمونها الآن المجاري، المجاري. والقلوط أصله نهر في الشام تجري منه، تجري به قاذورات أهل البلد، ثم القلوط. وعلى ألسنة العوام قليط، يقولون قليط معناه تصير قلوط. نعم.
يا والد القلوب ريحك لو ترى ماذا على كتفيك والأسنان.
أن تشرب من ماء، من ماء قذر فيظهر أثره على فمك وعلى أسنانك، لو تشوف هذا نفرت منه، لكن سبب الفتنة والعياذ بالله ما تحس بهذه التغيرات التي تظهر على كتفيك من هذا الماء الكدر الخبيث وعلى أسنانك. وما على القلب أشد مما يظهر على 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 الأسنان وعلى الشفتين من هذا الشراب الخبيث. نعم، هذا تنزيل لمورد أهل الباطل، أنهم يشربون من مثل هذا القلوط الخبيث، يشربون من موارد الضلال فتؤثر في أجسامهم وفي قلوبهم وتكون رائحتهم خبيثة. نعم. يا والد،
يا والد القلوب ويحك لن ترى ما نعى كفيك والاسنان، او ما اثرها في القلب والنيه والاعمال والارسال.
لا تقتصر اثار، لا تقتصر اثار هذا الشراب الخبيث على الشفتين والاسنان، ولكنها تؤثر على القلب بالزيغ والضلال، وتؤثر على الأعمال والأقوال بالانحراف والعياذ بالله.
لو قال منك الود طابت كلها أنها تطيب وغارم الأنسان.
لو طاب الود وشربت من الماء العذب النظيف، العذب الزلال النظيف، طابت هذه الأشياء، صارت آثارها طيبة في الظاهر والباطن. لكن أن تطيب موارد الأنتان يعني الروائح الكريهة، ما تطيب أمدا. نعم.
يا والد القلب شخص الكاسم حبث به ورسله من أوثان. يا والد القلب بقصد الكاسم حبث به ورسله من أوثان.
نعم، إذا كنت تريد السلامة فطهر أسنانك وفمك من هذا، بأن ترجع إلى الحق وإلى الصواب وتشرب من الماء العذب. نعم.
يا والد القلب قد ذاك من قلب به وقته من أنثاني، ثم اكتل الحجر جحش والدين وال القرآن والآثار والإيمان.
نعم، إذا طهرت نفسك أول فحينئذ قل من خصومك، سبهم واشتمهم إذا طهرت نفسك أول، لكن كيف تشتم الناس وتسبهم وأنت اللي تظهر عليك آثار الكفر والضلال. نعم.
أهلا بهم
حق الهدى وفقه
حق
الضلال فما هما في الجنان. نعم، هم محشورون بالهدى يعني أهل الحق محشورون بالهدى والعلم والخير، وأما أنت محشو بالأمثال والقانورات التي تشربها. فرق بين الحشوين. نعم، المحشو بالعلم والهدى والنور، أو المحشو بالضلال والشبهات والزيغ. فرق بين الاثنين. نعم.
أهلاً بهم حكم اليقين وغيرهم حكم الشكوك كما هو عقل وعين.
نعم.
أهلاً بهم حكم المساجد والسوى حكم التنين كما هو عقلان.
أهل السنة والجماعة حشو المساجد هي مأواهم وهي مجتمعهم، تذاكرون فيها ويقيمون الصلاة ويعبدون الله عز وجل، فهم متعلقون بالمساجد. أما أهل الضلال فإنهم ينفرون من المساجد، ينفرون من المساجد إلى المحلات القذرة التي يتلقون فيها هذه الأفكار وهذه العقائد الزائغة. هذه ما يتلقونها في المساجد، إنما يتلقونها في تجمعاتهم وفي أماكنهم الخبيثة. وكذلك دائما أهل الضلال ينفرون من المساجد ولا يبثون أفكارهم في داخل المساجد، لأنهم ينفرون منها والله سبحانه حماها منهم أيضا. فتجد دائما أهل الشذوذ في الآراء والأفكار لأن لهم تجمعات خفية وسرية يجمعون فيما بينهم دائما وأبدا. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن أهل الضلال تجمعاتهم سرية خفية، لأنهم لو أظهروها لحاربهم الناس ونفروا منهم، فهم يجعلونها في أماكن يختارونها تليق بهم. فأهل الحق تجمعهم في المساجد بيوت الله عز وجل، وأهل الباطل تجمعاتهم في سراديب مظلمة وأماكن خفية يبثون فيها سمومهم وأحقادهم. نعم.
أهل فيه حكم المساجد والسوى حكم الكريم فما هما
عدلان. يعني حشو الأماكن القذرة الشبيهة بالكنيسة اللي موضع قضاء الحاجة ومأوى الشياطين. نعم. هذا في العاقبة. العاقبة هم حشو الجنان، سكان الجنان يوم القيامة. وأما أهل الباطل فهم حشو النيران والعياذ بالله، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
أهلا بهم حسوى الجنان وغيرهم
حسوى اليقين أن يستوي الحسوى. يا وائل القلوب ضيفا لو ترى الحسن، يا وائل من القرآن. هل تسميه الحسوى لو ترى موارده الطيبة ومآخذه الحميدة؟ لو رأيتها ما قلت فيه ما قلت، ولكنك بسبب الضلال لا تراها، محجوب عنها. نعم.
وترى من رصف الشريعة سائلا
يا والدة يا والدة
يا والدة القلب ويحك لو ترى الحشو يا والدة منهج القرآن.
اللي تسميه الحشو لو تشوف من اين ياخذ، من اين ياخذ ويتلقى، تلقى منه من رأس الشريعة ومن القرآن ومن السنة. نعم. الشريعة في الأصل مولد، أصل شرعة في الماء، هذه الشريعة في الأصل في اللغة المشرب، الشريعة في اللغة المشرب والمولد. والمراد بها هنا، المراد بالشريعة هنا القرآن والسنة، لأنها مورد أهل الحق يأخذون منها الحق ويتروون منها من ظمأ الجهل. نعم.
وترى من السنة
الذي يسقيه من الشريعة من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول هو الذي يعلم الناس، هو المعلم عليه الصلاة والسلام. فالقائم على هذه الشريعة وهذا الموقف العذب الزلال الذي يسقي الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعلم. نعم.
وتراه من رأس الشريعة جانبا من كفنا قد جاء من الفرقان،
وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتراه من كفرنا تسقسه وكتابها رزق على ريحان،
أيضا هو إذا شرب من هذه الشريعة فإنه يسقي غيره. هذه صفة أهل العلم أنهم يتعلمون ويعلمون غيرهم ولا يكتمون العلم، هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وعامته، إنه يشرب من هذا الرحيق المحروم ويسقي غيره، بمعنى أنه يتعلم ثم يعلم غيره. نعم. لو رأيته وهو يلد هذه الموارد العذبة الطيبة لعذرته إذا بال في نهرك الذي تشرب منه وهو القلوب، إذا بال في نهرك الذي تشرب منه وهو القلوب، أي إذا سب موردك الذي هو علم الكلام وعلم المنطق وترهات الجهمية، هذا هو القلوب. نعم. يا والد هذه نصيحة له، ونتركوا هذا الشراب الخبيث واستبدلوه بالشراب الطيب، ارجعوا إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تستمروا على هذا الشراب الخبيث. يا والدة
القلب إذا تستلقى قلنا لفقده طريق داني،
ما نتعذر لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قريبة بين يديك، أقبل عليها وتعلم منها وهي ميسرة ولله الحمد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه الشريعة ميسرة، وأيضا الوصول إليها سهل لا يكلف شيئا، بخلاف هذه المذاهب واصطلاحاتها فهي صعبة في ذاتها، وصعب الوصول إليها، والنهاية الضلال ما فيها نتيجة. فعلى هؤلاء أن يتركوا ما هم عليه وأن يقبلوا على الشريعة. هذه نصيحة لكل من ابتلي بالمذاهب الفاسدة أن يقبل إلى شريعة الله وإلى الحق. نعم.
يا والد القلب إذا
تستنى قلنا إذا قلبه قريب داني، ما يحتاج إلى كل له بعيد عليه قريب متيسر، وأيضا هو داني ما يحتاج إلى صعوبة، داني ميسر واضح ما يحتاج إلى كلفة في تعلمه وفي تفهمه، لأن الله يسره سبحانه وتعالى، ولأنه حق ونور واضح. نعم.
هو منهج سهل قريب واسع، لكن إذا نزلت به الثقلان،
هو منهج يعني مشرب قريب لكل من طلب، ما يحتاج إلى سفر وبعد مشقة، ميسر، وأيضا هو واسع ما له قليل بحيث إذا ولده ناس أخذوا ما فيه وانتهى، لا هو واسع يسع الثقلين الجن والإنس. فكتاب الله وسنة رسوله لا ينفد ما فيهما من العلم والهدى، وسعت أول الأمة وتسع آخر الأمة إلى أن تقوم الساعة. نعم.
والله ليس بفقره ولدين هو اسهل ولدين الضمان.
اما مولدهم فصعب بعيد المنال وصعب الحصول لانه تكلفات وعمل بشر. فلو رايتم علم المنطق وعلم الكلام وقواعد المنطق وما فيها من الصعوبه لتعجبت. ثم النتيجه ما هي بعد هذه الصعوبه؟ ما تصل الى حد، لا تصل الى هدى، ضلال في ضلال. نعم. بينما لو ترجع الى الكتاب والسنه لرايت الحق ميسرا واضحا اذا صلحت نيتك واقبلت عليها بصدق رايتها ميسره سهله واضحه فيها بركه فيها نور فيها هدايه. نعم.
فصل في بيان هدمهم بقواعد الاسلام والايمان بعزهم خصوص السنه والقران.
نعم. من افعالهم الوخيمه انهم عزلوا الكتاب والسنه عن بيان الحق وقالوا الحق لا يؤخذ منهما وانما يؤخذ من العلوم العقليه لان ظواهر الكتاب والسنه عندهم لا تفيد اليقين وانما تفيد الظن عندهم والذي يفيد اليقين هو العلوم العقليه. هذا مذهبهم وهذا مبدأهم الذي يسيرون عليه أن الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي يفيد اليقين عندهم هو القواعد العقلية والمنطقية فلذلك يقبلون عليها ويدرسونها ويؤلفون فيها ويثنون أعمارهم فيها. و بعضهم تأسف على إثناء عمره في هذه الأشياء ولم يصل إلى حق. لعمري يقول واحد منهم في سبيل الرازي أنه يقول لعمري لقد طفت المذاهب كلها. لعمري لقد طفت المذاهب كلها فسيرت طرفي بين تلك العوالم. وسيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على لقن أو قارع ثم نازل. هذا النهاية. والآخر يقول نهاية إقدام العقول عقال وسعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقال جمعنا قيل وقال فقط. فهذه شهادات منهم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رسالة التدمري شهادات منهم على حيرتهم وأنهم في آخر الأمر يتحسروا. منهم من يتوب كما ذكروا عن الرازي المختار ذكروا عن الجويني عن أبي المعالي الجويني أنه تاب في النهاية ووضع صحيح البخاري على صدره ومات وهو يردد التوبة والرجوع إلى الحق. فهذا يدل هذه شهادات من أئمتهم على الحيرة والاضطراب. لكن منهم من تاب ومنهم من استمر على ما هو عليه لأن هذه المذاهب لا تؤدي إلى حق وإنما هي تعب وإثناء من العمر بغير فائدة نسأل الله العافية. بينما الكتاب والسنة إذا أقبل عليهم الإنسان ولو زمنا يسيرا ولو شهر لو سنة حصل على خير كثير. وإذا أكثر من الدراسة كثر علمه وزاد فهمه. فالكتاب والسنة ميسران وواضحان ويصل الإنسان إلى الحق منهما بسهولة. لو درس الإنسان شهر سنة حصل على خير كثير وكلما ازداد من الدراسة فيهما ازداد من الخير والفقه والعلم. بينما العكس المذاهب الباطلة كلما ازداد الإنسان من دراستها زاد تعبا وحيرة ولم يصل إلى حق. هذه نهاية هؤلاء الحيرة والاضطراب والشكوك والأوهام. يقول بعضهم إني أجي بنام أمسي اللحاف علي وأقارن بين حجة هذا وحجة هذا حتى يطلع الفجر ولم أصل إلى حقيقة. كل الليل هو يقارن بين حجة ذا وحجة ذا ولا ينام الليل يسهر يطلع الفجر على هذه الحالة ولا وصل إلى حقيقة ولا إلى نتيجة. بينما لو تأمل آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوصل إلى الحق لجمال يسير. نعم.
يا قوم الله
والآخر يقول حجج مثل الزجاج تهافت حجج تهافت كالزجاج كأنها حق وكل منها كاسر مكسور. حجج مثل الزجاج حجج تهافت كالزجاج كأنها حق وكل منها كاسر مكسور. هذه شهاداته. نعم.
يا قوم الله انظروا وتدبروا في هذه الاخبار والقران من التدخل والتفكر الذي قد قاله الحكيم الحسان.
لو اعطيتم يقول لو اعطيتم القران والسنه من التفكر والتدبر مثل ما تعطون لهذه المذاهب الباطله لحصلتم على العلم الغدير و ووصلكم إلى الحق.
فأردت شيئا أن يكون عندكم حتى سواها يأخذ العدوان.
يقول إما الواجب أن تعرضوا عنه الواجب أن تعرضوا عن هذه المذاهب نهائيا ولا تعيروها اهتماما وأن تقبلوا على الكتاب والسنة لأن فيهما الكفاية أو على الأقل ادرسوا هذا وادرسوا هذا وقارنوا بينه حتى يتبين لكم الحق. أما الحالة الثالثة وهي أنكم تقتصرون على دراسة هذه المذاهب ولا تلتفتون إلى الكتاب والسنة فهذه طريقة الضلال. إذن فالأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن تقبل على الكتاب والسنة دراسة وفهما وعلما وعملا وهذا يكفي. الحالة الثانية أن تدرس هذا وهذا من أجل المقارنة وإذا قارنت سيتضح لك الحق بإذن الله. الحالة الثالثة أن تقتصر على دراسة هذه المذاهب ولا تقتصر بالكتاب والسنة وهذه حالة أهل الضلال والأشكال.
فأردت
شيئا أن يكون عندكم حتى سواء يأتي بالقرآن والله ما استوى لنا معنى بكم في العلم والتحقيق والإنسان. وزعماءكم ومشايخكم ما يستوي عندهم القرآن والمنطق. لا عندهم المنطق أعظم ولذلك تقدمون المنطق على القرآن. قدمون المنطق على القرآن يقولون المنطق يفيد اليقين والقرآن يفيد الظن يرجع فيأخذون ما يفيد اليقين بزعمهم. نعم. والله
ما استوى لنا معنى بكم بالعلم والتفكير والإنسان عزمكما من فقروا بالعزم عن نيل اليقين ورده القرآن.
إذا ما دام منهم يسيرون على منهج العقلانيين او اصحاب التمسك بالعقل ما لا يعملون بالكتاب والسنه قال عندهم الكتاب والسنه فقط للبركه وما يقدرون يتركونه نهائيا لكن يتلون منه ويقرؤونه للبركه لا للعلم ولا للفائده وانما هو للبركه عندهم وللتظاهر بأنهم يريدون الكتاب والسنة لأنهم لو تركوهما نهائيا لكفرهم الناس فهم يقرؤون الكتاب والسنة لكن بدون تفهم وبدون تعقل، مثل ما ذكر الله عن أهل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، مجرد تلاوة فقط بدون تفهم وبدون تدبر وبدون تعقل. فالكتاب والسنة عندهم يشبه السلطان في وقت ابن القيم، وقت ابن القيم ضعف الخلافة وضعف السلطان، فصار مال السلطان إلا خطبة الجمعة والتوقيع على القرارات، وأما العزل والنصب والتدبير فهو لغير السلطان. كذلك الكتاب والسنة عند هؤلاء ما لهم نصيب من الولاية ولا من الحكم ولا، إنما فقط تشريف فقط، أو من يسمونه مرتبة فخرية فقط، ولا ما لهم، ما للكتاب والسنة عندهم حكم ولا يرجع إليهم في طلب الحق. نعم. السلطان في وقت من الأوقات ما له إلا خطبة الجمعة والتوقيع على القرارات ولا يعترض عليها، ووضع اسمه على السكة يعني على النقود، يحط اسمه على النقود فقط. أما التدريس بالمملكة والأخذ والرد هو لغيره. هذا مثل القرآن والسنة عند أهل الضلال، ما له ما للقرآن والسنة أي حكم ولا أي تدخل. نعم.
عزلهما فانفرحوا بالعلم عن نجد يقيه ومستفي النوران، قالوا وتلك ادله نقضيه لم نحكمها على الايقان.
يقولون ما نحكم القران والسنه لظواهر لفظيه تفيد الظن، ونثبت الذي يفيد اليقين فهو العقل. نعم.
ما نزلت في ولاده من علم بالاثبات للاوصاف للرحمن، بل بالعقول كلام ذاك وهذه عنه بمعزل غير مبدي سلطان.
عندهم ما أنزل القرآن للهداية ولا لمعرفة الحق، وإنما أنزل بس لأجل تلاوة ونيل الأجر والتبرك به فقط. نعم.
فبحبها تأويلها والتدعو في أفنابها
كبير قوم جاء لأدي شهادته عند القاضي، والقاضي ما يدي شهادته، لكن ما قال له ما يدي شهادته، بل قال له أنت أرفع من هذا، نلقى شاهد غيرك، أنت ما مكلفك، ما مكلفك تجي وتجلس بين يدي القاضي، أنت شأنك أرفع من هذا. ثم أراد رده عدم قبول شهادته لكن بملاصقة. كذلك حالهم مع القرآن، ما يترون يقولون القرآن باطل أو القرآن ما يستفاد منه العلم، أو لكن يأتون بأشياء من اللوزان ومن التغريب للناس، وهم في الحقيقة لا يرون أن القرآن يصلح للحكم. نعم.
كفر قوم جاءت فالعزتي حكم يريد دفاعه بالبيان، ويقول الله كفر لا مرتهجة لسوى فتصلح فتها بأمان.
يعني أن تصف نلقى شاهد غيرك دوم منك منزله دوم منك ولا تكلفك، هذا من باب الملاينة، ولا في الحقيقة يقول ما نقبل شهادتك، الحقيقة أنه ما يقصد شهادة. نعم.
وبمثله شرك كلف غيرك لكن مخافة فرده السلطان،
أوده أن يقول له ما أقبل شهادك ولا تصلح للشهادة، لكن ما يقدر يقول الكلام هذا، فلجأ إلى الملاطفة. نعم.
فلقد أتانا لو كان يمكنني وليس بمكن لفتحت من ذا المصحف العثمان ذكر السواح القصد شوقا عاقلا من ذا تمتنع على الانسان.
نعم، لو تمكنت ان يحس خلايات وزينها من المصحف، لكن ما تمكن، هذا خاف من الناس لانها تخالف مذهبه في نفي الاستواء والعلو. نعم.
والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولا تبدأون إسلام فوق قواعد الأركان.
لو تمكنوا لا أظهروا كفرهم وحقدهم، ولكن يدفع الله شرهم بقوة المؤمنين والسلطان و... نعم.
فلقد رأى منهم ما جرى لأئمة الإسلام من
حال
على الأزمان.
الدليل على هذا ما جرى على الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الإسلام من أذاهم ومن شدهم ومن شقدهم حتى رموهم بالسجون وضربوا الإمام أحمد وعذبوه، هذا من كيدهم ومكرهم، ومن كيدهم ومكرهم انهم ظللوا بعض خلفاء بني العباس كالمامون والمعتصم والواثق حتى اخذوا مذهب المعتزله وعذبوا اهل السنه. كل هذا لما تمكنوا فعلوا هذه الاشياء، لما تمكنوا فعلوا هذه الاشياء وصرحوا به. نعم.
فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من فتح على الأزمان لا سيما لما سماه جاهلا لا قدرة منا بمع سلطان.
يعني المأمون، يعني المأمون العباسي لما أثروا عليه واقتنع بمذهب المعتزلة أراد أن يلزم أهل السنة بذلك والقول بخلق القرآن، ولكن الله قيض له الأئمة الذين تمانعوا في هذا وثبتوا، خصوصا الإمام أحمد، وجرى عليهم ما جرى من القتل ومن الضرب ومن الحبس، لكن صبروا. نعم.
وسعى إليه بكل جسد بين بل قاتلوه بأغلب الأيمان.
الأقول يعني
أن النصيحة مطلوب كنصيحة الشيطان في نفذ به الأبرار.
نفوا للخليفة قصدهم النصيحة، أقسموا بها وأظهروا له أنهم صادقون فيما يريدون فخدعوه بذلك وهم كذبة، مثل الشيطان لما أقسم للأبوين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. نعم.
فيرى عنها مشهد سأدنى بالعلى تلك القشور ضمنة الأردان.
نعم، غروا الخليفة بإظهار النصيحة والأيمان والأقسام التي أقسموها له، وأيضا غروه بمظاهرهم الخداعة، عليهم عمائم ولهم أكمام واسعة ولهم مظاهر، مثل ما قال الله تعالى في المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم مظهر في الجسم وعندهم أيضا ذلاقة في اللسان، خداع ومكر، هذه صفة المنافقين. نعم. فهم أغروا الخليفة بهذه الأمور حتى قد عندهم مظهر في الجسم وعندهم أيضا ذلاقة في اللسان، خداع ومكر، هذه صفة المنافقين. نعم. فهم أغروا الخليفة بهذه الأمور حتى صدقه.
ويرى خيرنا لتكون لمكر وتكون أعلم في ثيابك
جاني. إن نعم رأى لهم مظاهر قد داعت تخضع الجهول، لكن البصير والحاذق لا يغتر بها ولا يلتفت إليها. نعم، لكن قليل من الناس من عنده بصيرة، أكثر الناس ما عندهم بصيرة، ينخدعون بهذه الأشياء بفصاحة اللسان وبمظهر الجسم، ينخدعون بهذه الأشياء. وإذا صاحب هذا أيضا أيمان كاذبة زاد الشر. نعم،
فإذا أطاق بسمعه ملكه من كذب وتلبيس ومن بهتان.
نعم،
فجرى يسمع بشره وأوتارهم جعلنه العينين والأذنان.
إذا تمكنوا منه وأصغى إليهم أعطوه ما عندهم من الكذب والبهتان. نعم، هذه مصيبة، أن أهل الضلال يتمكنون من ولي الأمر ويخدعونه، لأنهم إذا تمكنوا منه خدعوه ضر المسلمين، فهم يحاولون هذا مع ولاة أمور المسلمين ويأتونهم بالمكر والخديعة، فإذا استقبلهم وفتح لهم الباب أدركوا مراده. نعم،
فإذا رأوه فشنتم حديثهم ضبطوا وقالوا ويحاها للغلام هو في الطريق يعلم مركانا
يقولون له احذر من العالم الفلاني والشيخ الفلاني، تراهم يصدقون، تراهم يقفون لك على الطريق يمنعونك من التقدم، ومن اذا انه راوا من السلطان استقبال لهم وهش بهم صاروا يحذرونه من اهل الخير ومن العلماء ومن الناصحين، يقولون ترى ذولا يعوضون الطريق و يمنعونك من التقدم ومن المشاريع النافعة، قال ولا ما يعرفون شيء، ولا هذه طريقتهم في كل زمان، ذكرها ابن القيم وهي مستمرة إلى الآن. نعم، هم همهم يلقون البذر، إذا ألقوا البذر صار عاد يتابعونه ويسبونه لما ينهينه ويزهدوا عليه يصير الأمر بأيديه. نعم،
فإذا نور العداوة وغضب لقي براسك في البستان.
نعم، بس يتصلون به أول مرة ويعطون ما عندهم يروحون، لا يتابعون هذا يتابعونه يتابعونه لما انه ينمو يثبت عنده. نعم،
حتى اذا ما اثره ونالهم وقت الجزاء وصار الانسان رقص على جود له
على حرب مثل اصحاب الجنه غدوا على حرب قادرين. نعم،
فقيموا على حرب له وحميه واستجدوا بعساكر الشيطان، فهنالك كليت
جلود الله من جد اللعين بكائر الالوان، فضلوا احسن ثم تكفيرا وتسبيعا وتسلوا ضعف المبتلى. كما حصل على عهد المأمون على اهل السنه من الضرب والحبس وغير ذلك والقتل، قتل بعضهم. نعم،
فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تبث له قوى الإيمان من سفهم أهل الحديث وفيهم أهل الحديث
كما حصل في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، حصل من السلاطين على أهل السنة بسبب هؤلاء شيء كثير. نعم.
يا أمة الله الإله عليهم، يا أمة الله الإله عليهم، أين بهذا تشكروا بهواني، أفنكم تستلزمون جواهلا إلا من عند الله والقرآن.
جواب للإسلام يعني حملت الشريعة. نعم.
وتمسكوهم ثم لستم سوءهم فرأوا مسبتكم من النقصان.
هم ترفعوا عن مسبتكم، وأما أنتم فعملتم السب والشتم في حقهم، لكن أهل الفضل ما يتنازلون السب اللئيم. نعم.
هذا وهم قتلوا وصية ربهم في كونهم لمسبة الأوثان.
الله جل وعلا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا لغيره. فإذا كان سب أهل الباطل يفضي إلى شر ومحذور فإنه يترك، ارتكاب قصد في الضررين لدفع أعلاهما. نعم.
هذا وهم قبلوا وصية ربهم في توبهم لمسدة الأوثان، حذر المقابلة القبيحة منهم بمسدة القرآن والرحمن.
نعم. لأنكم إذا سبيتم مذهبهم يسبون مذهبكم وهو الأخذ بالكتاب والسنة، يكون سبا للقرآن والسنة، كما إذا سبوا الأوثان التي يعبدها المشركون، المشركون يسبون الله سبحانه وتعالى، مسبة الله أعظم من مسبة الأوثان. نعم. لما سبكم جهال أهل الحديث سببتم القرآن والسنة التي عليها أهل الحديث، وصار سبهم شرا من سب سفهاء أو جهال أهل السنة. هذا اللي سبب. نعم.
وصلتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول ولا من الطغيان، ودعوتموهم بالذي قالتها جاءكم لكم بالخلق والعزان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا من الآذان والقرآن. وإله الإنسان من أهل الحديث بجرافة الإنسان والأهوال، أو نقاهم إله لحفظها تسجيل في بدعة الشيطان، وأطعمهم حرفا من التبديل والتفريق والتسبيل والنقصان.
هؤلاء علماء الحديث وعلماء أهل السنة حفظ الله بهم هذا الدين وحرسه من هؤلاء، وردوا الكذب والبهتان وجعلهم الله جندا للحق يدافعون عنه ويلبون عنه كيد الكائدين. نعم.
وأغانهم
حرف
من
التسبيب
والتكريم
والتسبيب
والنقصان.
زيادة، التكريم يعني الزيادة أو النقصان في الدين. نعم. يدخل
على الإسلام
الإسلام الذي
له يروي إليه عدا بكل
فرقان. كنت بالله؟
نعم.
وزاء؟ ما يبارك الله أنه ضرق الإسلام، يعني من صفاتهم أنهم ضرق الإسلام يعني خصوله يحتاج إلى مراجعة. نعم. إن الله اليوم بالباء والراء ضرق الإسلام يعني خصوله. نعم. يحتاج إلى مراجعة. أما بحث
يشيره
ما يبارك في حرق ما في شك، لكن هل هي غزك ولا برك؟ هذه الأمراض. نعم.
فهم المحق فغيران تنقصا لهم فتنقيص فبيت جنان.
نعم، لا يسب أهل السنة وعلماء الحديث إلا خبيث فاسد القلب، لأنه ما سبهم من أجل أشخاصهم، وإنما سبهم من أجل ما يحملونه من العلم والدفاع عن الحق، فهو أبغضهم من أجل ذلك. نعم.
إن تتبعوا فقبل ما سلفوا الأولى كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قالوا السهل أيضا اتبعوا خبيث هذا الهدى والعلم والآثار والقرآن. وهو الحقيق إذا سئل عاد الله فالدين وهي عداوة الديان. فإذا ذكرت الناصحين لربه وكتابه ورسله بلسان فاغفره بينك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان.
يقول لهؤلاء الخصوم المعادين لأهل السنة، يقول إذا ذكرتهم ذكرت أهل السنة فاذكرهم ذكر معظم لهم محب لهم، ولا تذكرهم ذكر معاد لهم ومقاطع لهم، فإنهم هم حملة الشريعة وهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقدمون الكتاب والسنة على قول كل أحد، فلا يعدلون بالكتاب والسنة قول قائل من الناس، لا سيما وإذا كان قول هذا القائل من زبانة الأذهان ونحاقة الأفكار التي لا قيمة لها، فكيف يوازن بين أقوال الرجال وبين قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يوازن بين أهل السنة متمسكين بها وبين هؤلاء المبتدعة الضلال؟ ما هما سواء؟ فمن سبهم أو قدح فيهم فليس كفءا لهم ولا مساويا لهم، كما قال حسان رضي الله عنه في من هجر الرسول صلى الله عليه وسلم: أتهجوه ولست له بكفء؟ فخيركما لشركما الفداء. فهؤلاء الذين يخاصمون أهل السنة ويتكلمون فيهم ليسوا أكفاء لهم ولا موازنين لهم القدر والمكان للفرق بين مصدر هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء مصدرهم الكتاب والسنة، منهما يأخذون ويتعلمون ويعتقدون ويحكمون بين الناس ويوازنون بين الآراء، يعرفون صحيحها من سقيمها. وأما أولئك فمصدرهم ومراجعهم علم الكلام وعلم المنطق المستورد من الكفار، من كفرة اليونان والرومانيين وغيرهم. ففرق بين المصدرين، فكيف يوازن هؤلاء بهؤلاء؟ وكيف يجرؤ هؤلاء أن يتكلموا في خلاصة الإنسان وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا يليق بعاقل أن يوازن هؤلاء وكلامهم بكلام أولئك الذين يأخذون عن الكتاب والسنة. نعم.
لما تك الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن.
نعم. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه ينام الليل ولا يقوم للصلاة، يعني لا يقوم لصلاة الليل، لا يقوم للتهجد، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه حتى ثقله عن قيام الليل. وهذا مثل لهؤلاء، الشيطان فسى في آذانهم، أحدث وبال في آذانهم حتى ثقلت عن القرآن والعمل به وتعلم الأحكام من القرآن بسبب كيد الشيطان لهم، فهو الذي ثقله عليهم وهو الذي كسلهم عنه، هذا هو السبب. نعم. لما
أتى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن،
كهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. نعم.
فإذا ناموا عنه حتى أصبحوا،
مثل هذا الرجل ناموا عنه حتى أصبحوا، يعني لم يهتموا به ولم يتدارسوه، لأنه عندهم لا يفيد اليقين، وإنما الذي يتدارسونه ويتعبون أنفسهم فيه قواعد المنطق وعلم الكلام، لأنها هي التي تفيد اليقين عندهم. نعم.
فإذا تناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان.
نعم.
والرب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان.
أما أهل القرآن فإنهم قاموا به وتلوه حق تلاوته وأخذوا الهدى من مطلع الإيمان من المدينة مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن مكة منزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فأخذوا عن أثينا عاصمة اليونان ومقر الفلاسفة وعن غيرها من بلاد الكفر، مصدر علومهم من تلك البلاد الغربية. وأما أهل القرآن فمصدر علومهم من المدينتين العظيمتين مكة والمدينة، موطن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزل القرآن وما موطن القرآن والأحاديث الصحيحة. ففرق بين مصدر الثقافتين، وهذا ينطبق في العصر الحاضر على المتغربين الذين يأخذون ثقافتهم وعلومهم عن الغرب ويتركون ثقافة الإسلام وعلوم الإسلام.
نعم.
ربك الوقت العلا وتيمموا من ارض طيبه مطلع الايمان واتوا الى روضاتها وتيمموا من ارض مكه مطلع القران.
نعم.
قوم اذا ما ناجل النصب بدا صاروا له بالجمر والوحدان.
قوم يعني اهل السنه اذا ما ناجل النص بدا لهم يعني ظهر فانهم يشفعون إليه محبة له وتمسكا به فهم يبحثون عن الدليل فإذا ظهر لهم الدليل فإنهم يتبادرون إلى حفظه وفهمه والاستدلال به. هذه صفته بخلاف أولئك الذين لا يعبؤون بنصوص القرآن والسنة. نعم. فهو يقارن في هذه الأبيات يقارن بين الفريقين. نعم. قوم
إذا ما ناجد النص بدا.
والناجد هو أول الأبراص في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالسنة عضوا عليها بالنواجذ وهي مقدمات الأبراص لأنها أقوى بالتمسك.
قوم إذا ما ناجد النص بدا قالوا له بالجمع والوحدان وإذا بدا عنه الهدى اتبعوا له فتساءلوا بالفرسان يوم لسان.
هذه صفتهم أنهم يبحثون عن الدليل من القرآن والسنة فإذا بدا لهم النص من كتاب أو من سنة استبقوا إليه حفظا ودراسة وعلما وعملا فأثر ذلك لهم العلوم العظيمة والنور المبين الذي عرفوا به الحق من الباطل وميزوا بين وميزوا به بين الخطأ والصواب. نعم. فما أحد تمسك بالكتاب والسنة إلا هدي إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن تمسك به يعني القرآن هدي إلى صراط مستقيم. نعم.
وإذا هم سمعوا بمبتدع هدى صاروا به طغرا بكل مكان.
هذه صفة أهل السنة والجماعة أنهم إذا سمعوا بظهور مبتدع من المبتدعة فإنهم يصيحون به يعني يستنكرون عليه وينكرون عليه ويحذرون منه كما فعلوا بالجهم بن صفوان كما فعلوا بغيره من المبتدعة يفضحونه ويردون عليهم ويحذرون منهم. هذا من صفات أهل السنة والجماعة. أما الذين يقولون الآن لا تردوا على الناس لا تعارضوا أحدا الناس أحرار في أفكارهم لا تصادرون الآراء هذا قول أهل الباطل. يجب على أهل الحق أن يردوا على أهل الباطل لئلا يتمكن باطلهم ويظهر باطلهم. أما إذا سكت عنهم وتركوا قيل الناس أحرار ولا تصادرون الآراء ولا فهذا الحقيقة إماتة للحق وتمكين للباطل أن ينتشر. أما إذا وجد الإنكار ووجد الرد ووجد النقد بالبرهان والبيان فإن ذلك حماية للشريعة ونكاية لأهل الباطل. فأهل الباطل ما ظهرت رؤوسهم الآن وتشجعوا إلا لما لم يجدوا من يقف في وجوههم ويرد عليهم تشجعوا صاروا الآن أهل أفكار وأهل ثقافة وأهل أنهم لا يجدون من يرد عليهم وبين باطلهم يقول الناس أحرار لا تصادرون أفكار الناس وإلى آخر الهذيان الذي يقال الآن. نعم. أهل الحق إذا سمعوا ببدعه صاحوا به، يعني أنكروا عليه وردوا عليه بدعته، هذا معروف في كتبهم. نعم. إذا
وإذا
هم سمعوا بمبتدع هذا فأخذوا به ضرا بكل مكان، ولرسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والجرمان. هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. معلوم أن الأنبياء يبينون الحق ويردون على الباطل، فهؤلاء ورثته يقومون مقامهم ببيان الحق ودحض الباطل ورده على من حدا به وأراد أن يروجه على الناس. الذي يرد على أهل الباطل وينصر الحق هذا من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسكت ويحذر من الردود ومن فضح الباطل فهذا من ورثة المبتدعة المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعمل على هدم الإسلام. يعني نترك الناس يهدمون الإسلام ونسكت نقول الناس أحرار، هذه أفكارهم لهم. نعم.
وإلى الشهادة وهم بالنص لم يرفع به رأسا من الكفران، أرفع عليه بالنواجد رغبة فيه وليس لديهم بمهان.
أهل السنة يكرمون النصوص ويعرضون عليها بالنواجد لحرصهم عليها تمسك بها. أما أهل البدعة النصوص عندهم رخيصة جدا، النصوص عندهم رخيصة لا قيمة لها، وإنما يتبعون أهواءهم، نسأل الله العافية، يتبعون أهواءهم وأقوال أئمتهم وشهادتهم. أما النصوص فلا قيمة لها عندهم. هذا فرق ما بين أهل السنة وأهل البدعة. نعم.
ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا لترك فلان.
نعم. لا يقلدون من نبذ الكتاب، لا يقلدون من نبذ الكتاب وأعرض عنه فإنهم يتجنبون طريقته ولا يتخذونه إماما له. هذا من صفاته أنهم يهجرون أهل الباطل ويبتعدون عنهم. أما أولئك فإنهم يعظمون أهل الباطل ويقتدون بهم ويرفعون من شأنهم، يسمونهم بالمفكرين أصحاب العقول النيرة إلى آخر ما يمدحونهم به. نعم. عدلوا
في المعنى وولوا غيره
عجلوا القرآن. هؤلاء الظلال عجلوا القرآن عن الاستدلال وعن الهداية وعن العلم، إفادة العلم، وولوا غيره من المذاهب الباطلة كما فعل الناس في وقت ابن القيم بالخليفة الذي أصبح له الاسم فقط، وأما التصرف فهو لغيره، ما له إلا الاسم، اسم السلطان وخطبة الجمعة، يخطب في الجمعة ويوقع على ما يصدر مجرد ختم فقط. هذا مثال لمكانة القرآن عند هؤلاء، مثل الولي، مثل الوالي الذي ليس له تصرف وإنما له الجسم، فهم أبقوا القرآن مجرد جسم لأنهم لا يجرؤون على نفي القرآن ولا لا يجرؤون على نفيه، لكن عجلوه في المعنى، عجلوه في المعنى فجعلوا الاشتغال بغيره وأبقوا لفظ القرآن مجرد ألفاظ فقط تقرأ ولكن لا يستفاد منه. هذا عندهم عند أهل الضلال، ليس للقرآن بينهم مكان ولا قيمة، لكن لا يجرؤون أن يقولوا إنه باطل أو إنه غير صحيح، لا يجرؤون على هذا، لكن يقولون هذا في المعنى، يقولون إن القرآن ما يستفاد من علم ولا استدلال ولا لأنه لا يفيد إلا الظن عنده. نعم هذه طريقتهم. فالقرآن عندهم مثل سلطان ليس له تصرف في دولته. نعم
عزلوه
في المعنى، شوف عزلوه في المعنى يعني ما عزلوه ظاهرا صرحوا بهذا، وإنما في المعنى. نعم
عزلوه في المعنى ولوا عزلوهم بالمعنى وولوا غيره. أبي الربيع خليفة السلطان ذكروه فوق منابر وبسكة لقد اسمه في آخر الأسنان.
نعم يدعو له على المنابر في خطبة الجمعة ويكتبون اسمه على السكة يعني على النقود التي يجعلونها أثمانا يبيعون بها ويشترون، لكن ما له غيرها المظاهر فقط. كذلك القرآن عندهم، هذا منزلة القرآن عندهم، لا يتعلم للعلم ولا للمعرفة ولا لليقين ولا للهداية، إنما البركة ولي مجرد وجوده بينهم، لا وجود حكم وولاية، وإنما وجود تقدير، مثل ما يقولون فخري، مثل ما يقولون رئيس فخري ولا كذا فخري، هذا هو عندهم رئاسة فخرية فقط. نعم
والأمر والنهي المطاع لغيره ولمرسل ضربت بلا مثلان.
نعم فمثل القرآن عندهم مثل هذا الوالي في وقته. نعم
يا للعقول أيستوي من
يا للعقول هذا ينعى عليه. نعم
يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان ومخالف هذا
وفطرة
ربه الله أكبر كيف يستويان.
هل يستوي من يقول بالقرآن الذي هو كلام رب العالمين ويقول بما تقتضيه الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، أيستوي هو ومن يقول بالمنطق اليوناني وعلم الكلام وآراء الرجال والهذيان، كيف يستويان؟ نعم أين العقول التي تميز بين هذا وهذا؟ نعم الله جل وعلا أنزل القرآن لهداية الناس، هدى للناس، أنزل فيه القرآن هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن هدى هم مجرد ألفاظ مجرد، بل هو هدى فيه العلم وفيه البيان وفيه النور وفيه الهداية وفيه كل خير. نعم
بل فطرة الله التي فطروا على مقبولها والعقل مقبولان.
يقول إن القرآن والفطرة السليمة، القرآن والفطرة السليمة والعقل السليم لا يتخالفان أبدا. القرآن لا يخالف الفطرة السليمة ولا يخالف العقل السليم أبدا، لأن منزل القرآن هو الذي خلق الفطر وخلق العقول، فلا يمكن أن ينزل ما يخالف هذه التي خلقها سبحانه وتعالى. فإذا حصل اختلاف فلا بد من أحد أمرين، إما أن النقل غير صحيح، وإما أن العقل غير صريح، العقل فيه خلل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلف فإما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح، لا بد من أحد الأمرين. هذه قاعدة عظيمة، العقل الصريح يعني السليم من الآفات لا يخالف النقل الصحيح الثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اختلف فلا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل هذا عقل فاسد وإما أن النقل نقل غير صحيح مكذوب أو موضوع. نعم
بل فطرة الله التي فطر على مضمونها والعقل مقرونان.
نعم، العقل والنقل والفطرة لا تتخالف أبدا. نعم.
والوحي جاء مصدقا لهما، فلا
مصدقا لهما للعقل وللفطرة، لأن الذي خلق العقل والفطرة هو الذي أنزل القرآن، فلا يمكن أن ينزل ما يخالف العقول السليمة والفطر المستقيمة أبدا. نعم.
والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة أمامهما حربان.
نعم، لا حرب بين العقل والنقل أبدا كما يظنه المبتدع. نعم.
في المال عند الوفق والمصدق، والله يشهد إنهما سلمان.
سلمان، ليس حرب، ليس بينهما حرب، لأن كل منهما من عند الله سبحانه وتعالى، العقل السليم والنقل الصحيح كله من عند الله. نعم، هو الذي خلق العقل وهو الذي أنزل النقل. نعم.
فالعقل فإذا تعارض نقل
واحد، شوف هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا تعارض فلا بد أن واحد فيه خلل. نعم.
فإذا تعارض نقل واحد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه راقي صحيحا وهو ذو بطلان. أو أن لا فالنص ليس بثابت.
نعم، ما قاله من جاء بطل. نعم.
أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان.
هذه قاعدة عظيمة، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف لا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل فاسد وإما أن النقل غير صحيح. نعم.
ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضها.
هذه فائدة أخرى، خلصنا الآن من المقارنة بين العقل والنقل، فهمنا هذا إن شاء الله، ننتقل إلى فائدة أخرى عظيمة، وهي أن النصوص أيضا لا يخالف بعضها بعضا أبد، لا تتناقض. كلام الله لا يتناقض، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض أبدا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، حكيم أحكم الأشياء ووضعها وأتقنها سبحانه وتعالى، فلا تتناقض النصوص أبدا. وإنما هذا الذي يظهر من تعارض بينها حسب فهم الإنسان، والأفهام تختلف، الإنسان يظهر له معارضة بينها، لكن الواقع ما بينها معارضة، إذا تأملها أهل الرسوخ في العلم لا يجدون بينها تعارض أبدا. ولهذا القاعدة أن النصان إذا ظهر بينهما تعارض فإنه يصار إلى الجمع بينها إن أمكن، فإن لم يمكن الجمع بينها يصار إلى الترجيح فيما بيننا، فيقدم الراجح وتقدم على المرجوح، فإن لم يمكن الترجيح يصار إلى النسخ، ينظر في التاريخ، فلا المتقدم ينسخه المتأخر، وهذه الاعتبارات لا يصل إليها إلا أهل الرسوخ في العلم، ما يصل إليها الجاهل أو المبتدئ في طلب العلم أو المتعالم، لا يعرف هذه الأشياء، هذه لأهل العلم للراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه محكم المتشابه، أي يردون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض، ويزول الاشتباه، لكن هذه تحتاج إلى طبيب حاذق يعرف الداء ويعرف الدواء، مثل طب الأبدان، تحتاج النصوص تحتاج إلى طبيب حاذق يعالج ما يظهر بينها من تعارض، فإذا وجد الطبيب الحاذق وهو العالم الراسخ في العلم فإنه بإذن الله يصل إلى الحقيقة ويزول هذا التعارض
بالقواعد العلمية المنضبطة. لذلك لا يجوز أن يدخل في هذا المجال إلا راسخ في العلم. يجوز أن يدخل في هذا المجال يرجح ويتكلم في النصوص أو يجمع بين النصوص وهو ما عنده معرفة، ما يصل إلى نتيجة، بل يضلل الأفهام والعقول ويقول على الله بلا علم. الموقف هذا موقف خطير، موقف النظر في الأدلة من الكتاب والسنة موقف دقيق يحتاج إلى علم فاسخ ودراسة عميقة مع النية الطيبة أن يكون قصد الإنسان الوصول إلى الحق، هذا هدفه. أما إن كان هدفه اتباع الهوى أو الانتصار والعصبية فهذا لا يوفق، ولو كان عالما لا يوفق إلى الصواب، ولو كان عالما. فالنية والقصد لهما هما الأصل أيضا في الوصول إلى الحق. إذا اجتمع علم وصدق نية وإخلاص لله عز وجل حصل المقصود. أما إذا وجد علم فقط ولم يوجد نية صحيحة، أو وجدت نية صحيحة لكن لا يوجد علم، إنه لا يتوصل إلى الحق. نعم.
ونصوصه ليست تعارض بعضها
عليمة شوف، إذا أشكلت عليك اسأل عنها عليم زماني، ارجع إلى أهل الفن واسألهم، لا تصرف أنت من عندك ولا تسأل واحد مثلك في الجهل متعالم، ارجع إلى عليم الزمان يعني أعلم من تجد في وقتك. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه بينهم، صاروا يتحدثون بالمجالس وكل يضرب خط عشوة، كل يجيب رأي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو أنهم ردوا هذا الأمر المشكل إلى أهل العلم لا توصلوا إلى الحق. لكن إذا خبطوا هم من عندهم وكل واحد يجيب رأي وكل واحد، وصار يعني شكاية في المجالس، حصلت الفوضى، كل يخبط خط عشوة، يضيعون الناس بهذه الطريقة. وهذا هو الواقع في هذا الزمان الآن من كثير من المتعالمين، سموا أنفسهم علماء وصاروا يخبطون ويرجحون ويفتون ويحللون ويحرمون ولا يرجعون إلى أهل العلم، لأنهم عندهم علماء، هم عند أنفسهم أنهم علماء، وأن غيرهم ما يتساويهم فيه. لأن الواحد طالع الكتاب كتابين وما درى وش اللي فيه، بس مجرد قراءة ما عنده فهم، ظن نفسه أنه عالم، صار يخبط خط عشوة في النصوص، يصحح ويجرح ويضعف يفتي ويحلل ويحرم. هذه مصيبة عظيمة، هذه لا يقتصر ضررها على نفس الشخص وإنما يتعدى إلى الناس. فالأمور ترد إلى أهلها، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول، فالرد إلى الرسول بعد وفاته والرد إلى سنته وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء.
رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة الإيمان. أما الذي يقول اللفظ ليس هو من الله والمعنى ليس مرادا فهذا هو حقيقة الكفر بكتاب الله عز وجل. نعم.
إثبات
اللفظ وإثبات المعنى.
فما المعقل في الحقيقة غيركم نواه بلا خير ولا
من المعقل؟ يعني الذي نفى المعطل معناه النافي، المعطل معناه النافي. من المعطل؟ هل هو الذي يثبت اللفظ والمعنى او الذي ينفي اللفظ والمعنى؟ المعطل هو الذي ينفي اللفظ والمعنى، هذا هو المعطل. فهذا لقبكم في الحقيقه وليس لقب اهل السنه والجماعه. نعم. ولذلك سموا للمعطل. نعم.
وإذا تلفتم في القرآن فسبوا لنا بأدلة وحجاج فيه برهان.
وإذا
تلفتم في القرآن فسبوا
لنا، يعني إذا سببتمونا فسبكم كذب، لأننا والحمد لله لسنا محل السب لأننا على الحق. وأما سبكم فهو حقيقة لأنكم أهل ضلال وأهل باطل، فسبنا صحيح في حقكم، أما سبكم لنا فليس صحيح لأنه كذب وبهتان. نعم.
وإذا سببتم بالقرآن فسبنا بأدلة وحجاجه برهان.
نعم. فالحقيقة بالسب هو أنتم لأنكم معطلة، وأما أهل الإيمان وأهل السنة فلا يجوز سبهم لأنهم على حق على برهان، فسبهم بخل كذب ومحال. نعم.
تبدي صواحكم وتهتك ذكركم وتضيع جهلكم مع العدوان.
عيدهم.
وإذا سببتم بالمكان فسبنا بأدلة وحجابه برهان.
الأدلة وحقائق البرهان تبدي مخازيكم وتنشر كلمكم. نعم. فنحن نسبكم بدليل، أما أنتم تسبوننا بدون دليل. نعم.
بأدلة يا بعدنا بين الجبال بلاكم
يا بعد ما بين السبابين، سباب بالباطل والبهتان وسباب بالحق والدليل. فنحن إذا سببناكم فنحن على حق وعندنا أدلة على سببكم، وأما أنتم إذا سببتمونا فهذا بهتان وكذب وليس عندكم أي دليل صحيح تديننا به. فيا بعد ما بين السبابين. نعم.
من هدى بالقرآن ليس بغالب وظلم.
نعم.
من هدى بالقرآن ليس بغالب وظلم سب العبد للبهتان.
نعم. نحن نسب بالبرهان وأنتم تسبون بالظلم والعدوان، ففرق بين السبين.
فحقيقة التنزيه يك عندكم وصف الإله الخالق الديان بالشرك العليا يأتيك إلى الدماء آياته ورسوله العدلان. فحقيقة التنزيه يك عندكم
فإذا كان التجسيم عندكم يعني وصف الله بما وصفه بما وصف به نفسه في القرآن بما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حق ولا يضره إذا سميتموه تجسيما، ما يضر، سموه ما تشاءون ما دام الحق، فالألقاب لا تضر. قد سمي الرسول صلى الله عليه وسلم ساحرا وسمي كذابا وسمي شاعرا ومجنونا وسمي مذمما إلى غير ذلك من ألقاب التشنيع، وسمي أبتر، ما هو أبتر لأنه كل ليس له ذرية وسينقطع ذكره إذا ما الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم بألقاب شنيعة وكثيرة وما ضره ذلك. وكذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقبوا وشنع عليهم فإن ذلك لن يضرهم، وإنما يرجع الضرر على من سبهم وشتمهم، وهو الواقع، فهو الواقع. فأهل السنة والحمد لله إذا ذكروا يثنى عليهم ويدعى لهم ويحبهم القلوب، وأما خصومهم فإذا ذكروا فإنهم يتبعون بالذنب والعيب وتبغضهم القلوب دائما وأبدا. نعم.
فتتحملون أن الشهادة واسألوا في كل مجتمع وكل مكان أن أجسنة بفضل الله وأن يشهد بذلك معكم اتخذ
عليه. إذا كان لكم سمون إثبات الأسماء والصفات كما دلت عليه الكتاب والسنة تجسيما فاشهدوا أننا مجسمون، اشهدوا أننا مجسمون، وليشهد معكم الثقلان الجن والإنس، استعينوا بمن شئتم هذا لا يضرنا. نعم.
الله أكبر تشرفت أن لا بها حرب العقال وصيحة الأقران.
نعم، قامت الحرب بين أهل السنة وبين أعدائهم، قامت الحرب بين أهل السنة وبين أعدائهم، الحرب بالسلاح والحرب باللسان. وكما قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، المنافقون يجادلون باللسان والكفار يجاهدون بالسيف والسنان. الحرب قائمة بين أولياء الله وأعدائه منذ بدء الخليقة من عهد آدم عليه السلام، والحرب قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، معظم التصالح أبدا ولا يمكن تصالحهم أبدا، الحرب قائمة بينهم دائما وأبدا، ليس هذا بغريب. لا.
الله أكبر تشرفت عنا بها حرب العوان وصيحة الأقران وتقابلت
صوتان وانقسم الورى في السجن واستوحت لنا القسمانين. نعم، هؤلاء جند الله وحزبه، وهؤلاء جند الشيطان وحزبه، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالحرب المعنوية والحرب الحسية قائمة بين أهل الحق والباطل من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، حرب معنوية وحرب حسية. الحرب المعنوية لا تنقطع أبدا، أما الحرب الحسية فقد تنقطع أحيانا هي أسباب تقتضي ذلك ثم تعود، أما الحرب المعنوية فهذه قائمة أبدا دائما وأبدا. نعم.
فضل في بيان مورد أمر التعقيل وأنهم تعرفوا بالقلوب عن مورد السلسبيل.
نعم، مورد أهل الحق الكتاب والسنة، السلسبيل العزل النظيف النافع من الكتاب والسنة، هذا مورد أهل السنة. ومورد أهل الضلال من القلوط، وهو مجاري النفايات والقاذوغات والبول والغائط، أن يسمونها الآن المجاري، المجاري. والقلوط أصله نهر في الشام تجري منه، تجري به قاذورات أهل البلد، ثم القلوط. وعلى ألسنة العوام غليط، يقولون غليط معناه تصغير قلوط. نعم.
يا رائد القلوط وارحمنا لو ترى ما على كتفيك والأسنان.
أن تشرب من ماء، من ماء قذر فيظهر أثره على فمك وعلى أسنانك، لو تشوف هذا نفرت منه، لكن سبب الفتنة والعياذ بالله ما تحس بهذه التغيرات التي تظهر على شفتيك من هذا الماء الكدر الخبيث، وعلى أسنانك. وما على القلب أشد مما يظهر على على الأسنان وعلى الشفتين من هذا الشراب الخبيث. نعم. هذا تنزيل لمورد أهل الباطل، أنهم يشربون من مثل هذا القلوط الخبيث، يشربون من موارد الضلال فتؤثر في أجسامهم وفي قلوبهم وتكون رائحتهم خبيثة. نعم. يا وارد
يا وارد القلوط وريحك لم ترى ما نعاك فتيك والأسنان أو ما ترى
لا تقتصد آثار، لا تقتصد آثار هذا الشراب الخبيث على الشفتين والأسنان، ولكنها تؤثر على القلب بالزيغ والضلال، وتؤثر على الأعمال والأقوال بالانحراف والعياذ بالله.
لو قال منك الولد طابت كلها أنها تطيب وغارب الأنسان.
لو طاب الولد وشربت من الماء العذب النظيف، العذب الزلال النظيف، طابت هذه الأشياء، صارت آثارها طيبة في الظاهر والباطن. لكن أن تطيب موارد الأنسان يعني الروائح الكريهة، ما تطيب أبدا. نعم.
يا وارد القلب بشخص كامل حدث به وارسله من أوثان. يا وارد القلب بقصد كامل حدث به وارسله من أوثان.
نعم. إذا كنت تريد السلامة فطهر أسنانك وفمك من هذا بأن ترجع إلى الحق وإلى الصواب وتشرب من الماء العذب. نعم.
يا رائد القلب قد ذاك من قدم به واغتب من أنثان ثم اكتب الفجر جحش والدين والقرآن والآثار والإيمان.
نعم. إذا طهرت نفسك أول فحينئذ قل من خصومك، سبهم واشتمهم اذا طهرت نفسك اول، لكن كيف تشتم الناس وتسبهم وانت اللي تظهر عليك اثار الخبث والضلال. نعم.
اهلا بهم حق الهدى وسواه حق الضلال فما هما
سريان. نعم. هم محشورون بالهدى يعني أهل الحق، محشورون بالهدى والعلم والخير، وأما أنت محشو بالأمثال والقاذورات التي تشربها، ففرق بين الحشوين. نعم. المحشو بالعلم والهدى والنور، أو المحشو بالضلال والشبهات والزيغ، فرق بين الاثنين. نعم.
أهلا بهم حكم اليقين وغيرهم حكم الشكوك كما هو عقل وعلي.
نعم.
أهل به حسوة ساكن والسوى حسوة ثنيه تمامها إذنان.
أهل السنة والجماعة حسوة مساجد هي مأواهم وهي مجتمعهم يتذاكرون فيها ويقيمون الصلاة ويعبدون الله عز وجل، فهم متعلقون بالمساجد. أما أهل الضلال فإنهم ينفرون من المساجد، ينفرون من المساجد إلى المحلات القذرة التي يتلقون فيها هذه الأفكار وهذه العقائد الزائرة، هذه ما يتلقونها في المساجد، إنما يتلقونها في تجمعاتهم وفي أماكنهم الخبيثة. وكذلك دائما أهل الضلال ينفرون من المساجد ولا يبثون أفكارهم في داخل المساجد، لأنهم ينفرون منها والله سبحانه حماها منهم أيضا. فتجد دائما أهل الشذوذ في الآراء والأفكار لأن لهم تجمعات خفية وسرية يجمعون فيما بينهم دائما وأبدا. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن أهل الضلال تجمعاتهم سرية خفية، لأنهم لو أظهروها لحاربهم الناس ونفروا منهم، فهم يجعلونها في أماكن يختارونها تليق بهم. فأهل الحق تجمعهم في المساجد بيوت الله عز وجل، وأهل الباطل تجمعاتهم في سراديب مظلمة وأماكن خفية يبثون فيها سمومهم وأحقادهم. نعم. أهلا
به حسب المساجد والسوى حسب
الكنيس يعني حشو الأماكن القذرة الشبيهة بالكنيس اللي موضع قضاء الحاجة ومأوى الشياطين. نعم.
أهل
الجنان وغيرهم، هذا في العاقبة، العاقبة هم حشو الجنان سكان الجنان يوم القيامة، وأما أهل الباطل فهم حشو النيران والعياذ بالله، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. أهل
الجنان وغيرهم حشو اليقين أن نعم. يا وائل
القلوب ويحمى يوم حشوي
يا
وائل
من
القران. هل تسميه الحشوي لو ترى موارده الطيبه ومآخذه الحميده؟ لو رايتها ما قلت فيه ما قلت، ولكنك بسبب الضلال لا تراها، محجوب عنها. نعم.
وتراه من
رصف
الشريعة
سائلا يا والدة
يا والدة يا والدة القلب
ويحكى
لو
ترى الحشوي
يا
والدة منهج القرآن. تسميه الحشوي لو تشوف من أين يأخذ من أين يأخذ ويتلقى، يتلقى من أين؟ من رأس الشريعة ومن القرآن ومن السنة. نعم. الشريعة في الأصل المولد، أصلها شرعة في الماء، هذه الشريعة في الأصل في اللغة المشرب، الشريعة في اللغة المشرب والمولد، والمراد بها هنا، المراد بالشريعة هنا القرآن والسنة، لأنها مورد أهل الحق يأخذون منها الحق يتروون منها من ظمأ الجهل. نعم.
وترى من السنة
الذي يسقيه من الشريعة من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الرسول هو الذي يعلم الناس، هو المعلم عليه الصلاة والسلام، فالقائم على هذه الشريعة وهذا المولد العذب الزلال الذي يسقي الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعلم. نعم.
وترى من رأس الشريعة جانبا من كف ما قد جاء بالفرقان،
وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وترى من السنة ترجة
أيضا هو إذا شرب من هذه الشريعة فإنه يسقي غيره. هذه صفة أهل العلم أنهم يتعلمون ويعلمون غيرهم ولا يكتمون العلم. هل من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وعامته، انه يشرب من هذا الرحيق المحفوظ ويسقي غيره، بمعنى انه يتعلم ثم يعلم غيره. نعم.
لا تقتله الا بالقلب
لو رايته وهو يرد هذه الموارد العذبه الطيبه، لعذرته إذا بال في نهرك الذي تشرب منه وهو الخلق، إذا بال في نهرك الذي تشرب منه وهو الخلق، أي إذا سب موردك الذي هو علم الكلام وعلم المنطق وترهات الجهمية، هذا هو الخلق. نعم.
لعذرته إن بالت الخلق كفرته مع جملة العميان. يا والد
الخلق
إذا
تبت الفرق قلنا لفقصده قريب داري. نعم. يا والد هذه نصيحة له، ونتركوا هذا الشراب الخبيث واستبدلوه بالشراب الطيب، ارجعوا إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تستمروا على هذا الشراب الخبيث. يا والد
يا والد الخلق إذا
تستنكر قلنا لفقده طريق داني. ما لك عذر، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قريبة بين يديك، أقبل عليها وتعلم منها وهي ميسرة ولله الحمد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه الشريعة ميسرة، وأيضا الوصول إليها سهل لا يكلف شيئا، بخلاف هذه المذاهب واصطلاحاتها فهي صعبة في ذاتها، وصعب الوصول إليها، والنهاية الضلال ما فيها نتيجة. فعلى هؤلاء أن يتركوا ما هم عليه وأن يقبلوا على الشريعة. هذه نصيحة لكل من ابتلي بالمذاهب الفاسدة أن يقبل إلى شريعة الله وإلى الحق. نعم.
يا والد القلب إذا
تستنى قلنا لتقتله قريب داني. قريب داني ما يحتاج إلى كله، له بعيد عليه قريب متيسر، وأيضا هو داني ما يحتاج إلى صعوبة، داني ميسر واضح ما يحتاج إلى كلفة في تعلمه وفي تفهمه، لأن الله يسره سبحانه وتعالى، ولأنه حق ونور واضح. نعم.
هو منهج سهل قريب واسع لكن إذا نزلت به التقلاني.
هو منهج يعني مشرب قريب لكل من طلب، ما يحتاج إلى سفر وبعد مشقة، ميسر، وأيضا هو واسع ما له قليل بحيث إذا ولده ناس أخذوا ما فيه وانتهى، لا هو واسع يسع الثقلين الجن والإنس. فكتاب الله وسنة رسوله لا ينفد ما فيهما من العلم والهدى، وسعت أول الأمة وتسع آخر الأمة إلى أن تقوم الساعة. نعم.
والله ليس بفقرة الوردية هو أسهل الوردين الصنعاني.
أما موردهم فصعب بعيد المنال وصعب الحصول، لأنه تكلفات وعمل بشر. فلو رأيتم علم المنطق وعلم الكلام وقواعد المنطق وما فيها من الصعوبة لتعجبت، ثم النتيجة ما هي بعد هذه الصعوبة؟ ما تصل إلى حد، لا تصل إلى هدى، ضلال في ضلال. نعم. بينما لو ترجع إلى الكتاب والسنة لرأيت الحق ميسرا واضحا إذا صلحت نيتك وأقبلت عليها بصدق رأيتها ميسرة سهلة واضحة فيها بركة فيها نور فيها هداية. نعم.
فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام وتحييناه بعزهم خصوص السنة والقرآن.
نعم. من أفعالهم الوخيمة أنهم عزلوا الكتاب والسنة عن بيان الحق وقالوا الحق لا يؤخذ منهما وإنما يؤخذ من العلوم العقلية لأن ظواهر الكتاب والسنة عندهم لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن عندهم والذي يفيد اليقين هو العلوم العقلية. هذا مذهبهم وهذا مبدأهم الذي يسيرون عليه أن الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي يفيد اليقين عندهم هو القواعد العقلية والمنطقية فلذلك يقبلون عليها ويدرسونها ويؤلفون فيها ويثنون أعمارهم فيها وبعضهم تأسف على إثناء عمره في هذه الأشياء ولم يصل إلى حق لعمري يقول واحد منهم في سبيل الرازي أنه يقول لعمري لقد طفت المذاهب كلها لعمري لقد طفت المذاهب كلها فسيرت طرفي بين تلك العوالم وسيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على لقن أو قارع ثم نازل. هذه النهاية. والآخر يقول نهاية إقدام العقول عقال وسعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقال جمعنا قيل وقال فقط. فهذه شهادات منهم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رسالة التدمرية شهادات منهم على حيرتهم وأنهم في آخر الأمر يتحسرون. منهم من يتوب كما ذكروا عن الرازي المختار ذكروا عن الجويني عن أبي المعالي الجويني أنه تاب في النهاية ووضع صحيح البخاري على صدره ومات وهو يردد التوبة والرجوع إلى الحق. فهذا يدل هذه شهادات من أئمتهم على الحيرة والاضطراب. لكن منهم من تاب ومنهم من استمر على ما هو عليه لأن هذه المذاهب لا تؤدي إلى حق وإنما هي تعب وإثناء من العمر بغير فائدة نسأل الله له. بينما الكتاب والسنة إذا أقبل عليهم الإنسان ولو زمنا يسيرا ولو شهر لو سنة حصل على خير كثير وإذا أكثر من الدراسة كثر علمه وزاد فهمه. فالكتاب والسنة ميسران وواضحان ويصل الإنسان إلى الحق منهما بسهولة. لو درس الإنسان شهر سنة حصل على خير كثير وكلما ازداد من الدراسة فيهما ازداد من الخير والفقه والعلم. بينما العكس المذاهب الباطلة كلما ازداد الإنسان من دراستها زاد تعبا وحيرة ولم يصل إلى حق. هذه نهاية هؤلاء الحيرة والاضطراب والشكوك والأوهام. يقول بعضهم إني أجي بنام أضفي اللحاف علي وأقارن بين حجة هذا وحجة هذا حتى يطلع الفجر ولم أصل إلى حقيقة. كل الليل هو يقارن بين حجة هذا وحجة هذا ولا ولا ينام الليل، يسهر يطلع الفجر وهو على هذه الحال، ولا وصل الى حقيقه ولا الى نتيجه. بينما لو تامل ايه من كتاب الله او حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوصل الى الحق بزمن يسير. نعم.
يا الله
والاخر يقول حجج مثل الزجاج تهافت، حجج تهافت كالزجاج كأنها حق، وكل منها كاسر مكسور. حجج مثل الزجاج، حجج تهافت كالزجاج كأنها حق وكل منها كاسر مكسور. هذه شهادات. نعم.
يا رب
الله وتدبروا في هذه الأخبار والقرآن مثل التدبر والتفكر الذي قد قاله الحديث الحسناني. لو أعطيتم، يقول لو أعطيتم القرآن والسنة من التفكر والتدبر مثل ما تعطون لهذه المذاهب الباطلة لحصلتم على العلم الغدير ووصلتم إلى الحق. نعم.
فأردت
شيئا يكون
عندكم
حتى سواء يأخذ العدوان. يقول إما الواجب أن تعرضوا عنه، الواجب أن تعرضوا عن هذه المذاهب نهائيا، ولا تعيروها اهتماما، وأن تقبلوا على الكتاب والسنة لأن فيهما الكفاية. أو على الأقل ادرسوا هذا وادرسوا هذا وقارنوا بينهم حتى يتبين لكم الحق. أما الحالة الثالثة وهي أنكم تقتصرون على دراسة هذه المذاهب ولا تلتفتون إلى الكتاب والسنة فهذه طريقة الضلال. إذن فالأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن تقبل على الكتاب والسنة دراسة وفهما وعلما وعملا وهذا يكفيك. الحالة الثانية أن تدرس هذا وهذا من أجل المقارنة، وإذا قارنت يتضح لك الحق بإذن الله. الحالة الثالثة أن تقتصر على دراسة هذه المذاهب ولا تتصل بالكتاب والسنة، وهذه حالة أهل الضلال والأشقياء. نعم.
فأردت
شيئا أن يكون عندكم حتى سواء يأخذ القرآن، والله ما استطيع أن أجعل معنى منكم بالعلم والتحصيل والعلم الثاني. وزعماءكم ومشايخكم ما يستوي عندهم القرآن والمنطق، لا، عندهم المنطق أعظم، ولذلك يقدمون المنطق على القرآن. يقدمون المنطق على القرآن، يقولون المنطق يفيد اليقين والقرآن يفيد الظن، أيوة، يرجع فيأخذون ما يفيد اليقين بزعمهم. نعم. والله
ما استولى لنا بالعلم والتفكير والعلمان، عزمكما من فضروا بالعلم عن اليقين ورده القرآن.
إذن ما دام منهم يسيرون على منهج العقلانيين او اصحاب التمسك بالعقل، ماذا يعملون بالكتاب والسنه؟ قال عندهم الكتاب والسنه فقط للبركه، وما يقدرون يتركونه نهائيا، لكن يتلون منه ويقرؤونه للبركه لا للعلم ولا للفائده، وانما هو للبركه عندهم وللتظاهر بأنهم يريدون الكتاب والسنة، لأنهم لو تركوهما نهائيا لكفروا الناس. فهم يقرؤون الكتاب والسنة لكن بدون تفهم وبدون تعقل، مثل ما ذكر الله عن أهل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، مجرد تلاوة فقط بدون تفهم وبدون تدبر وبدون تعقل. فالكتاب والسنة عندهم يشبه السلطان في وقت ابن القيم. وقت ابن القيم ضعفت الخلافة، ضعف السلطان، فصار مال السلطان إلا خطبة الجمعة والتوقيع على القرارات، وأما العزل والنصب والتدبير فهو لغير السلطان. كذلك الكتاب والسنة عند هؤلاء ما لهم نصيب من الولاية ولا من الحكم، ولا إنما فقط تشريف فقط، أو من يسمونه مرتبة فخرية فقط، ولا ما لهم ما الكتاب والسنة عندهم حكم ولا يرجع إليهم في طلب الحق. نعم. السلطان في وقت من الأوقات ما له إلا خطبة الجمعة والتوقيع على القرارات ولا يعترض عليها، ووضع اسمه على السكة يعني على النقود، يحط اسمه على النقود فقط. أما التدريس بالمملكة والأخذ والرد هو لغيره. هذا مثل القرآن والسنة عند أهل الضلال، ما للقرآن والسنة أي حكم ولا أي تدخل. نعم.
عزتهما فانطرحوا بالعلم عن نجد يقينه وهد في القران، قالوا وتلك ادله نقضيه لنا نحكمها على الايقان.
يقولون ما نحكم القران والسنه لظواهر نقضيه تفيد الظن، ونثبت الذي يفيد اليقين فهو العقل. نعم.
ما مرسلت ديونان ممن رفض الذاكر الاوصاف للرحمن، بل بالعقول هناك ذاك وهذه عنه بمعزل غير مبدي سلطان.
عندهم ما أنزل القرآن للهداية ولا لمعرفة الحق، وإنما أنزل لأجل تلاوة ونيل الأجر والتبرك به فقط. نعم.
فبحبها تأويلها قد تدعو في أبنائها كسبيل قوم جاء يسأل عند ذي حكم يريد لساره بالبيان.
كبير قوم جاء يؤدي شهادته عند القاضي، والقاضي ما يؤدي شهادته، لكن ما قال له ما بشهادته، بل قال له انت ارفع من هذا، نلقى شاهد غيرك، انت ما مكلفك، ما مكلفك تجي وتجلس بين يدي القاضي، انت شانك ارفع من هذا. ثم اراد رده عدم قبول شهادته لكن بملاصقه. كذلك حالهم مع القران، ما ينكرون يقولون القران باطل او القران ما يستفاد منه العلم، او لكن ياتون باشياء من اللوذان ومن التغريب للناس، وهم في الحقيقه لا يرون ان القران يصلح للحكم. نعم.
كفاكر قوم جالس فالعزه حكم يريد دفاعه بالبيان، ويقول الله كفوق ذا وشهاده لسواك تقصد فتنا بامان.
يعني انت تفضل الى شاهد غيرك دون منك منزله دون منك ولا تكلفك، هذا من باب الملاينه، ولا في الحقيقه يقول ما نقبل شهادتك، الحقيقه انه ما يقبل شهادتك. نعم.
وبمثله دعوك الكلف الغيره، لكن وبمثله لو كان سيف الغيره لكن مخافه فرده السلطان.
وده اللي يقول له ما اقبل شهادتك ولا تصلح للشهاده، لكن ما يقدر يقول الكلام هذا، نجا الى الملاصقه. نعم.
فلقد اتانا
الجهل بن صبران. نعم.
لو كان يمكنني وليس بمكن لحسبت من ذا المصحف العثماني ذكر الصراط الرب شوقا عاقلا انت فممتنع على الانسان.
نعم، لو تمكنت ان يحس خلايات وزينها من المصحف لكن ما تمكن، هذا خاف من الناس لانها تخالف مذهبه في نفي الاستواء والعلو. نعم.
والله لولا هيبة الاسلام والقران والامراء والسلطان لاتوا بكل مصيبه ولكفته الاسلام فوق قواعد الاركان.
لو تمكنوا لا اظهروا كفرهم وحقدهم ولكن يدفع الله شرهم بقوة المؤمنين والسلطان. نعم.
فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من على الأزمان.
الدليل على هذا ما جرى على الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الإسلام من أذاهم ومن شرهم ومن شقدهم حتى رموهم بالسجون وضربوا الإمام أحمد وعذبوه، هذا من كيدهم ومكرهم، ومن كيدهم ومكرهم أنهم ظللوا بعض خلفاء بني العباس كالمأمون والمعتصم والواثق حتى أخذوا مذهب المعتزلة وعذبوا أهل السنة. كل هذا من لما تمكنوا فعلوا هذه الأشياء، لما تمكنوا فعلوا هذه الأشياء وصرحوا به. نعم.
فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من فتن على الأزمان لا سيما لما ابتلاه جاهلا لا قدرة منا بمع سلطان.
يعني المأمون، يعني المأمون العباسي لما أثروا عليه واقتنع بمذهب المعتزلة أراد أن يلزم أهل السنة بذلك والقول بخلق القرآن، ولكن الله قيض له الأئمة الذين تمانعوا في هذا وثبتوا، خصوصا الإمام أحمد، وجرى عليهم ما جرى من القتل ومن الضرب ومن الحبس لكن صبروا. نعم.
وسعى إليك بكل جسم بين بل قاتلوه بأغلب الأيمان.
الأقول يعني
أن النصيحة مطلوب كنصيحة الشيطان فينا فلا به الأسران.
نفعوا للخليفة قصدهم النصيحة، أقسموا بها وأظهروا أنهم صادقون فيما يريدون فخدعوا بذلك وهم كذبة، مثل الشيطان لما أقسم للأبوين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. نعم.
فيا أعمام إذا سألنا
بالعلى تلك القصور ضمنت الأرجلان. نعم، غروا الخليفة بإظهار النصيحة والأيمان والأقسام التي أقسموها له، وأيضا غروه بمظاهرهم الخداعة، عليهم عمائم ولهم أكمام واسعة ولهم مظاهر، مثل ما قال الله تعالى في المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم مظهر في الجسم وعندهم أيضا دلاقة في اللسان، خداع ومكر، هذه صفة المنافقين. نعم. فهم أغروا الخليفة بهذه الأمور حتى قد عندهم مظهر في الجسم وعندهم أيضا دلاقة في اللسان، خداع ومكر، هذه صفة المنافقين. نعم. فهم أغروا الخليفة بهذه الأمور حتى صدقه.
ولا رأيولا لا تكون لمصفر وتكون أعلم في كياش أجراني.
نعم، رأى لهم مظاهر الداعة تخضع الجهول، لكن البصير والحاذق لا يغتر بها ولا يلتفت إليها. نعم، لكن قليل من الناس من عنده بصيرة، أكثر الناس ما عندهم بصيرة، ينخدعون بهذه الأشياء بفصاحة اللسان وبمظهر الجسم، ينخدعون بهذه الأشياء. وإذا صاحب هذا أيضا أيمان كاذبة زاد الشر. نعم.
فإذا أطاق بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان. فإذا أطاق بسمعه
إذا تمكنوا منه وأصغى إليهم أعطوه ما عندهم من الكذب والبهتان. يعني مصيبة أهل الضلال يتمكنون من ولي الأمر ويخدعونه، لأنهم إذا تمكنوا منه خدعوه ضر المسلمين، فهم يحاولون هذا مع ولاة أمور المسلمين ويأتونهم بالمكر والخديعة، فإذا استقبلهم وفتح لهم الباب أدركوا مرادهم. نعم.
فإذا رأوه فشنتهم وحديثهم قطعوا وقالوا ويحا هذه الفلان هو في الطريق يخدم مركانا عليه نصد وهو عدوها الشاعي.
يقولون لو احذر من العالم الفلاني والشيخ الفلاني، تراهم يصدون، تراهم يقفون لك على الطريق يمنعونك من التقدم ومن اذا انه راوا من السلطان استقبال لهم وهش بهم، صاروا يحذرونه من اهل الخير ومن العلماء ومن الناصحين، يقولون ترى ذولا يعوضون الطريق ويمنعونك من التقدم ومن المشاريع النافعه، قالوا ولا ما يعرفون شيء ولا، هذه طريقتهم في كل زمان، ذكرها ابن القيم وهي مستمره الى الان. نعم. هم همهم يلقون البذر، إذا ألقوا البذر صار عاد يتابعونه ويسبونه لما ينمو بالجهل بعدين يصير الأمر بأيديهم. نعم.
فإذا
هم بس يتصلون به أول مرة ويعطون ما عندهم يروحون، لا يتابعون هذا يتابعون يتابعون لما أنه ينمو يثبت عنده. نعم.
حتى إذا أنفروا ونهى له رب الجزاء وقال يا
على حرب مثل مثل أصحاب الجنة غدوا على حرب قادرين. نعم.
قفلوا على حرب لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان، فهنالك كليت جنود الله من جند اللعين بكافر الألوان. فضلوا أحسن ثم تكفيرا وتشديرا وتسلم ضعف المبتلى.
كما حصل على عهد المأمون على أهل السنة من الضرب والحبس وغير ذلك والقتل، قتل بعضهم. نعم.
فلقد رأينا من فريق منهم أمر تبث له قوى الإيمان من سبهم أهل الحديث ودينهم أهل الحديث
كما حصل في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، حصل من السلاطين على أهل السنة بسبب هؤلاء الشيء الكثير. نعم.
يا أمة الرب الإله عليهم، يا أمة الغالب الإله عليهم، أين بهذا تشكروا بهواني أفن لكم تستلكمون جوائلا إلا من عند الله والقرآن.
جوام للإسلام يعني حملت الشريعة. نعم. هم ترفعوا عن مسبتكم، وأما أنتم فحملتم السب والشتم في حقهم، لكن أهل الفضل ما يتنازلون السب اللئيم. الله جل وعلا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فإذا كان سب أهل الباطل يفضي إلى شر ومحذور فإنه يترك ارتكاب قصد في الضررين لدفع أعلاهما. نعم. لأنكم إذا سبيتم مذهبهم يسبون مذهبكم وهو الأخذ بالكتاب والسنة، يكون سبا للقرآن والسنة، كما إذا سبوا الأوثان التي يعبدها المشركون، المشركون يسبون الله سبحانه وتعالى، مسبة الله أعظم من مسبة الأوثان. نعم. لما سبكم جهال أهل الحديث سببتم القرآن والسنة التي عليها أهل الحديث، وصار سبهم شرا من سب سفهاء أو جهال أهل السنة، هذا اللي سبب. نعم.
وصلتم تبعاكم عنهم وعن قول الرسول ولا من الصبيان، ودعوكم بالذي قالتها يا كلكم بالخط والحزان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآذان والقرآن. وإله العلماء من أهل الحديث بتراقة الإنسان والأهوال، أو تراهم
إلى حفظها من الحديث وعلماء أهل السنة حفظ الله بهم هذا الدين وحرسه من هؤلاء وردوا الكذب والبهتان وجعلهم الله جندا للحق يدافعون عنه ويذبون عنه كيد الكائدين. نعم.
وأبانهم
حرصا من التكذيب والتكذيب والتكذيب والنقصان، زيادة التكذيب يعني الزيادة أو النقصان في الدين. نعم.
يدخل على الإسلام الإسلام له
يروي إليه عذاب القرآن.
نعم.
والزاء ما دمه واضح الله أنه ضرق الإسلام، يعني من صفاتهم أنهم ضرق الإسلام يعني خصوله، يحتاج إلى مراجعة. نعم. إن الله اليوم بالباء والراء ضرق الإسلام يعني خصوله. نعم. يحتاج إلى مراجعة. أما بحث
الشيخ الإسلام
ما هو واضح، في حرق ما في شك، لكن هل هي ضدك ولا ضرك؟ تجي الى مراجعه. نعم.
فهم المحق فغيران تنقصا لهم خبيث
جنان. نعم. لا يسب اهل السنه وعلماء الحديث الا خبيث فاسد القلب، لانه ما سبهم من اجل اشخاصهم، وإنما سبهم من أجل ما يحملونه من العلم والدفاع عن الحق، فهو أبغضهم من أجل ذلك. نعم.
إن تتبعوا فقد لفت الرسل كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قد اتهموا فرسال الهدى والعلم والآثار والقرآن. وهو الحقيق إذا تحس عداوة فالدين وهي عداوة الديان. فإذا ذكرت الناطقين لربه وكتابه ورسله بلسان فاغفر وإنك من دليل التعطيل والتكذيب والكفران والمؤتمن.
يقول لهؤلاء الخصوم المعادين لأهل السنة، يقول إذا ذكرتهم ذكرت أهل السنة فاذكرهم ذكر معظم لهم مشد لهم، ولا تذكرهم ذكر معاد لهم ومقاطع لهم، فإنهم هم حملة الشريعة وهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقدمون الكتاب والسنة على قول كل أحد، فلا يعدلون بالكتاب والسنة قول قائل من الناس، لا سيما وإذا كان قول هذا القائل من زبالة الأذهان ونحاقة الأذكار التي لا قيمة لها، فكيف يوازن بين أقوال الرجال وبين قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يوازن بين أهل السنة متمسكين بها وبين هؤلاء المبتدعة الضلال، ما هما سواء؟ فمن سبهم أو قدح فيهم فليس كفءا لهم ولا مساويا لهم، كما قال حسان رضي الله عنه في من هجر الرسول صلى الله عليه وسلم: أتهجوه ولست له بكفء؟ فخيركما لشركما الفداء. فهؤلاء الذين يخاصمون أهل السنة ويتكلمون فيهم ليسوا أكفاء لهم ولا موازنين لهم بالقدر والمكان، للفرق بين مصدر هؤلاء وهؤلاء، فهؤلاء مصدرهم الكتاب والسنة، منهما يأخذون ويتعلمون ويعتقدون ويحكمون بين الناس ويوازنون بين الآراء يعرفون صحيحها من سقيمها. وأما أولئك فمصدرهم ومراجعهم علم الكلام وعلم المنطق المستورد من الكفار من كفرة اليونان والرومانيين وغيرهم، ففرق بين المصدرين، فكيف يوازن هؤلاء بهؤلاء؟ وكيف يجرؤ هؤلاء أن يتكلموا في خلاصة الإنسان وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا يليق بعاقل أن يوازن هؤلاء وكلامهم بكلام أولئك الذين يأخذون عن الكتاب والسنة. نعم.
لما تفى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن.
نعم. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه ينام الليل ولا يقوم للصلاة، يعني لا يقوم لصلاة الليل، لا يقوم للتهجد، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه حتى ثقله عن قيام الليل. وهذا مثل لهؤلاء، الشيطان فسى في آذانهم، أحدث وبال في آذانهم حتى ثقلت عن القرآن والعمل به وتعلم الأحكام من القرآن بسبب كيد الشيطان لهم، فهو الذي ثقله عليهم وهو الذي كسلهم عنه، هذا هو السبب. نعم.
لما أتى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن،
كهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. نعم.
فإذا ناموا عنه حتى أصبحوا،
مثل هذا الرجل ناموا عنه حتى أصبحوا، يعني لم يهتموا به ولم يتدارسوه، لأنه عندهم لا يفيد اليقين، وإنما الذي يتدارسونه ويتعبون أنفسهم فيه قواعد المنطق وعلم الكلام، لأنها هي التي تفيد اليقين عندهم. نعم.
فإذا تناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان.
نعم.
والرب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان.
أما أهل القرآن فإنهم قاموا به وتلوه حق تلاوته وأخذوا الهدى من مطلع الإيمان من المدينة مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن مكة منزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فأخذوا عن أثينا عاصمة اليونان ومقر الفلاسفة وعن غيرها من بلاد الكفر، مصدر علومهم من تلك البلاد الغربية. وأما أهل القرآن فمصدر علومهم من المدينتين العظيمتين مكة والمدينة، موطن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزل القرآن وما موطن القرآن والأحاديث الصحيحة. ففرق بين مصدر الثقافتين، وهذا ينطبق في العصر الحاضر على المتغربين الذين يأخذون ثقافتهم وعلومهم عن الغرب ويتركون ثقافة الإسلام وعلوم الإسلام. نعم.
ربط قد وصل العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن.
نعم.
قوم إذا ما ناجل النصب بدا صاروا له بالجمع والوحدان.
قوم يعني أهل السنة إذا ما ناجد النص بدا لهم يعني ظهر، فإنهم يشرعون إليه محبة له وتمسكا به، فهم يبحثون عن الدليل، فإذا ظهر لهم الدليل فإنهم يتبادرون إلى حفظه وفهمه والاستدلال به. هذه صفته، بخلاف أولئك الذين لا يعبؤون بنصوص القرآن والسنة. نعم، فهو يقارن في هذه الأبيات، يقارن بين الفريقين. نعم. قوم
إذا ما ناجد النقص بدا،
والناجد هو أول الأبراص، أول الأبراص. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، قال صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالسنة: عضوا عليها بالنواجذ، وهي مقدمات الأضراس لأنها أقوى بالتمسك. نعم.
قوم إذا ما ناجد النقص بدا، قالوا له بالجمع والوحدان، وإذا بدا عنه الهدى اتبعوا له، فتكالوا بالفرسان يوم لسان.
هذه صفتهم، أنهم يبحثون عن الدليل من القرآن والسنة، فإذا بدا لهم النص من كتاب أو من سنة استبقوا إليه حفظا ودراسة وعلما وعملا، فأثر ذلك لهم العلوم العظيمة والنور المبين الذي عرفوا به الحق من الباطل، وميزوا بين وميزوا به بين الخطأ والصواب. نعم. فما أحد تمسك بالكتاب والسنة إلا هدي إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن تمسك به، يعني القرآن، هدي إلى صراط مستقيم. نعم.
وإذا هم مجتمعوا بمبتدع هدى، قالوا به طغرا بكل مكان.
هذه صفة أهل السنة والجماعة، أنهم إذا سمعوا بظهور مبتدع من المبتدعة فإنهم يصيحون به، يعني يستنكرون عليه وينكرون عليه ويحذرون منه، كما فعلوا بالجهم بن صفوان، كما فعلوا بغيره من المبتدعة، يفضحونه ويردون عليهم ويحذرون منهم. هذا من صفات أهل السنة والجماعة. أما الذين يقولون الآن لا تردوا على الناس ولا تعارضوا أحدا، الناس أحرار في أفكارهم، لا تصادرون الآراء، هذا قول أهل الباطل. يجب على أهل الحق أن يردوا على أهل الباطل، لئلا يتمكن باطلهم ويظهر باطلهم. أما إذا سكت عنهم وتركوا قيل الناس أحرار ولا تصادرون الآراء ولا ولا، فهذا الحقيقة إماتة للحق وتمكين للباطل أن ينتشر. أما إذا وجد الإنكار ووجد الرد ووجد النقض بالبرهان والبيان، فإن ذلك حماية للشريعة ونكاية لأهل الباطل. فأهل الباطل ما ظهرت رؤوسهم الآن وتشجعوا إلا لما لم يجدوا من يقف في وجوههم ويرد عليهم، تشجعوا صاروا الآن أهل أفكار وأهل ثقافة وأهل، أنهم ما لا يجدون من يرد عليهم وبين باطلهم، يقول الناس أحرار لا تصادرون أفكار الناس وإلى آخر الهذيان الذي يقال الآن. نعم. أهل الحق إذا سمعوا ببدعهم صاحوا به، يعني أنكروا عليه وردوا عليه بدعته، وهذا معروف في كتبهم. نعم. إذا
سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به ضرا بكل مكان.
نعم.
ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والكرمان.
هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، معلوم أن الأنبياء يبينون الحق ويردون على الباطل، فهؤلاء ورثته يقومون مقامهم ببيان الحق ودحض الباطل ورده على من هدى به وأراد أن يروجه على الناس. الذي يرد على أهل الباطل وينصر الحق هذا من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي يسكت ويحذر من الردود ومن فضح الباطل فهذا من ورثة المبتدعة المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعمل على هدم الإسلام. يعني نترك الناس يهدمون الإسلام ونسكت نقول الناس أحرار، هذه أفكارهم لهم. نعم.
وإذا اجتهد سواه بالنقص لم يرفع به رأسا من الخسران، أرفع عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديه بمهان.
أهل السنة يكرمون النصوص ويعظون عليها بالنواجذ لحرصهم عليها التمسك بها، أما أهل البدعة النصوص عندهم رخيصة جدا، النصوص عندهم رخيصة لا قيمة لها، وإنما يتبعون أهواءهم، نسأل الله العافية، يتبعون أهواءهم وأقوال أئمتهم وشهادتهم، أما النصوص فلا قيمة لها عندهم. هذا فرق ما بين أهل السنة وأهل البدعة. نعم.
ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان.
نعم، لا يقلدون من نبذ الكتاب، لا يقلدون من نبذ الكتاب وأعرض عنه فإنهم يتجنبون طريقته ولا يتخذونه إماما له، هذا من صفاته أنهم يهجرون أهل الباطل ويبتعدون عنهم، أما أولئك فإنهم يعظمون أهل الباطل ويقتدون بهم ويرفعون من شأنهم، يسمونهم بالمفكرين أصحاب العقول النيرة إلى آخر ما يمدحونهم به. نعم. عدلوا
بالمعنى ولوا غيره كان بالربيع
خليفة السلطان. عجلوا القرآن، هؤلاء الظلال عجلوا القرآن عن الاستدلال وعن الهداية وعن العلم، إفادة العلم، وولوا غيره من المذاهب الباطلة كما فعل الناس في وقت ابن القيم بالخليفة الذي أصبح له الاسم فقط، وأما التصرف فهو لغيره، ما له إلا الاسم، اسم السلطان وخطبة الجمعة، يخطب الجمعة ويوقع على ما يصدر مجرد ختم فقط. هذا مثال لمكانة القرآن عند هؤلاء، مثل الولي، مثل الوالي الذي ليس له تصرف وإنما له الاسم، فهم أبقوا القرآن مجرد اسم لأنهم لا يجرؤون على نفي القرآن ولا لا يجرؤون على نفيه، لكن عجلوه في المعنى، عجلوه في المعنى فجعلوا الاشتغال بغيره وأبقوا لفظ القرآن مجرد ألفاظ فقط تقرأ ولكن لا يستفاد منها، هذا عندهم عند أهل الضلال، ليس للقرآن بينهم مكان ولا قيمة، لكن لا يجرؤون أن يقولوا إنه باطل أو إنه غير صحيح، لا يجرؤون على هذا، لكن يقولون هذا في المعنى، يقولون إن القرآن ما يستفاد من علم ولا استدلال ولا، لأنه لا يفيد إلا الظن عندهم. نعم، هذه طريقتهم. فالقرآن عندهم مثل سلطان ليس له تصرف في دولته. نعم.
عزلوه في المعنى وردوه
في المعنى، شوف عزلوه في المعنى، يعني ما عزلوه ظاهرا وصرحوا بهذا وإنما في المعنى. نعم.
عزلوه في المعنى وردوه
غيره، ولوا
أحدهم بالمعنى وأن خيرهم أبي الربيع خليفة السلطان ذكروه فوق منابر وبسكة بقى اسمه في آخر الأسنان.
نعم يدعو له على المنابر في خطبة الجمعة ويكتبون اسمه على السكة يعني على النقود التي يجعلون أثمانا يبيعون بها ويشترون، لكن ما له غير المظاهر فقط، كذلك القرآن عندهم، هذا منزلة القرآن عندهم، لا يتعلم للعلم ولا للمعرفة ولا لليقين ولا للهداية، إنما البركة ولي مجرد وجوده بينهم، لا وجود حكم أو ولاية، وإنما وجود تقدير، مثل ما يقولون فخري، مثل ما يقولون رئيس فخري ولا كذا فخري، هذا هو عنده رئاسة فخرية فقط. نعم.
والأمر أن النهي المطاع لغيره ولمبتدع ضربت بلا مثلان.
نعم، فمثل القرآن عندهم مثل هذا الوالي في وقته. نعم.
يا للعقول أيستوي ما
يا للعقول هذا نعش ينعى عليه. نعم.
يا للعقول أيستوي من قال في القرآن والآثار والبرهان ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر كيف يستويان.
هل يستوي من يقول بالقرآن الذي هو كلام رب العالمين ويقول بما تقتضيه الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، أيستوي هو ومن يقول بالمنطق اليوناني وعلم الكلام وآراء الرجال والهذيان، كيف يستويان؟ نعم، أين العقول التي تميز بين هذا وهذا؟ نعم. الله جل وعلا أنزل القرآن لهداية الناس، هدى للناس، أنزل فيه القرآن هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، القرآن هدى هم مجرد الفاظ مجرد، بل هو هدى فيه العلم وفيه البيان وفيه النور وفيه الهداية وفيه كل خير. نعم.
بل فطرة الله التي فطروا على مقبولها والعقل مقبولان.
يقول إن القرآن والفطرة السليمة، القرآن والفطرة السليمة والعقل السليم لا يتخالفان أبدا، القرآن لا يخالف الفطرة السليمة ولا يخالف العقل السليم أبدا، لأن منزل القرآن هو الذي خلق الفطر وخلق العقول، فلا يمكن أن ينزل ما يخالف هذه التي خلقها سبحانه وتعالى، فإذا حصل اختلاف فلا بد من أحد أمرين، إما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح، العقل فيه خلل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلف فإما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح، لا بد من أحد الأمرين، هذه قاعدة عظيمة. العقل الصريح يعني السليم من الآفات لا يخالف النقل الصحيح الثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اختلف فلا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل هذا عقل فاسد وإما أن النقل نقل غير صحيح مكذوب أو موضوع. نعم.
بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان.
نعم، العقل والنقل والفطرة لا تتخالف أبدا. نعم.
والوحي جاء مصدقا لهما فلا
مصدقا لهما للعقل وللفطرة، لأن الذي خلق العقل والفطرة هو الذي أنزل القرآن، فلا يمكن أن ينزل ما يخالف العقول السليمة والفطر المستقيمة أبدا. نعم.
والواحد جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة أمامهما حربان.
نعم. لا حرب بين العقل والنقل أبدا كما يظنه المبتدع. نعم.
في المال عند الموفق والمصدق والله يشهد إنهما سلمان.
سلمان ليس حرب، ليس بينهما حرب، لأن كل منهما من عند الله سبحانه وتعالى، العقل السليم والنقل الصحيح كله من عند الله. نعم. هو الذي خلق العقل وهو الذي أنزل النقل. نعم.
فالعقل فإذا تعارض نقل لفظ وارد.
شوف هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا تعارض فلا بد أن واحد فيه خلل. نعم.
فإذا تعارض لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه راقي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن لا فالنص ليس بثابت.
ما قاله من جاء بطلان. نعم.
أو أن لا فالنص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان.
هذه قاعدة عظيمة، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف لا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل فاسد وإما أن النقل غير صحيح. نعم.
ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا.
هذه فائدة أخرى، خلصنا الآن من المقارنة بين العقل والنقل، فهمنا هذا إن شاء الله، ننتقل إلى فائدة أخرى عظيمة، وهي أن النصوص أيضا لا يخالف بعضها بعضا أبدا، لا تتناقض. كلام الله لا يتناقض، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض أبدا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، حكيم أحكم الأشياء ووضعها وأتقنها سبحانه وتعالى، فلا تتناقض النصوص أبدا. وإنما هذا الذي يظهر من تعارض بينها حسب فهم الإنسان، والأفهام تختلف، الإنسان يظهر له معارضة بينها، لكن الواقع ما بينها معارضة، إذا تأملها أهل الرسوخ في العلم لا يجدون بينها تعارض أبدا. ولهذا القاعدة أن النصان إذا ظهر بينهما تعارض فإنه يصار إلى الجمع بينها إن أمكن، فإن لم يمكن الجمع بينها يصار إلى الترجيح فيما بيننا، فيقدم الراجح وتقدم على المرجوح، فإن لم يمكن الترجيح يصار إلى النسخ، ينظر في التاريخ، فلا المتقدم ينسخه المتأخر، وهذه الاعتبارات لا يصل إليها إلا أهل الرسوخ في العلم، ما يصل إليها الجاهل أو المبتدئ في طلب العلم أو المتعالم، لا يعرف هذه الأشياء، هذه لأهل العلم، للراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا محكم المتشابه، أي يردون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض، ويزول الاشتباه، يزول الاشتباه، لكن هذه تحتاج إلى طبيب حاذق يعرف الداء ويعرف الدواء، مثل طب الأبدان، تحتاج النصوص تحتاج إلى طبيب حاذق يعالج ما يظهر بينها من تعارض، فإذا وجد الطبيب الحاذق وهو العالم الراسخ في العلم فإنه بإذن الله يصل إلى الحقيقة ويزول هذا التعارض بالقواعد العلمية المنضبطة. لذلك لا يجوز أن يدخل في هذا المجال إلا راسخ في العلم، يجوز أن يدخل في هذا المجال يرجح ويتكلم في النصوص أو يجمع بين النصوص وهو ما عنده معرفة، ما يصل إلى نتيجة، بل يضلل الأفهام والعقول ويقول على الله بلا علم، الموقف هذا موقف خطير، موقف النظر في الأدلة من الكتاب والسنة، موقف دقيق يحتاج إلى علم فاسخ ودراسة عميقة مع النية الطيبة أن يكون قصد الإنسان الوصول إلى الحق، هذا هدفه. أما إن كان هدفه اتباع الهوى أو الانتصار والعصبية فهذا لا يوفق، ولو كان عالما لا يوفق إلى الصواب ولو كان عالما. فالنية والقصد لهما هما الأصل أيضا في الوصول إلى الحق. إذا اجتمع علم وصدق نية وإخلاص لله عز وجل حصل المقصود. أما إذا وجد علم فقط ولم يوجد نية صحيحة، أو وجدت نية صحيحة لكن لا يوجد علم، إنه لا يتوصل إلى الحق. نعم.
ونصوصه ليست تعارض بعضها
بعضها ونصوصه عليمة زماني. شوف إذا أشكلت عليك اسأل عنها عليمة زماني، ارجع إلى أهل الفن واسألهم، لا تصرف أنت من عندك ولا تسأل واحد مثلك في الجهل متعالم، ارجع إلى عليم الزمان يعني أعلم من تجد في وقتك. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه بينهم، صاروا يتحدثون بالمجالس وكل يضرب خط عشوة، كل يجيب رأي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو أنهم ردوا هذا الأمر المشكل إلى أهل العلم لا توصلوا إلى الحق. لكن إذا خبطوا هم من عندهم وكل واحد يجيب رأي وكل واحد، وصار يعني شكاية في المجالس، حصلت الفوضى، كل يخبط خط عشوة، يضيعون الناس بهذه الطريقة. وهذا هو الواقع في هذا الزمان الآن من كثير من المتعالمين، سموا أنفسهم علماء وصاروا يخبطون ويرجحون ويفتون ويحللون ويسلمون ولا يرجعون إلى أهل العلم، لأنهم عندهم علماء، هم عند أنفسهم أنهم علماء، وأن غيرهم ما يساويهم فيه. لأن الواحد طالع من كتاب كتابين وما درى وش اللي فيه، بس مجرد قراءة ما عنده فهم، ظن نفسه انه عالم، صار يخبط خط عشوة في النصوص، يصحح ويجرح ويضعف ويفتي ويحلل ويحرم. هذه مصيبة عظيمة، هذه لا يقتصر ضررها على نفس الشخص وإنما يتعدى إلى الناس. فالأمور ترد إلى أهلها، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول، فالرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته، وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء